الجهتين محفوظاً كلية حكامة العلوم والعلوم الاقتصادية والاجتماعية لهذه المحاضرة التي هيئها طلبة نادي من نوادي هذه الكلية، وأشكرهم جزيل الشكر على هذه المبادرة. سوف لا أطيل عليكم، سأقدم بعجالة الأساتذة الذين قبلوا أن يتحاوروا حول موضوع هام وهام جدا. في مقدمتهم الأستاذ محمد طلال محلو، اللي هو مقاول وكذلك كونسلتون، في نفس الوقت يهتم بالمالية الإسلامية، سوف لا أطيل في هذا المجال. الأستاذ أحمد عاصم، باحث شاعر كاتب ورجل مناضل في عدد من الميادين، من بينها الدفاع عن الثقافة المغربية إلى غير ذلك، والكل يعرف السي أحمد عاصم. قد سبق لي الشرف أن استقبلته في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، حيث قدم سنة 1990 كتابه حول الأمازيغية في كتاب الإسلام السياسي. ولست أن أقدم لكم زميلي الأستاذ محمد بن صالح الذين تعرفونه جميعا، فهو باحث وأستاذ بالكلية، رجل يهتم بالميدان التاريخي، له عدة اهتمامات على المستوى الوطني والعالمي، يساهم كذلك في إدارة كرسي الدراسات للحضارة الإسلامية والتجديد للفكر الديني. عنوان المحاضرة شخصيا أنا أراه صعب جدا، لأننا أتمنى أظن بأن لي اليقين لأن النقاش سينصب حول حقائق نسبية، وليست هناك حقائق مطلقة، لكل له حقيقته النسبية، ومجموع هذه الحقائق النسبية تعطينا حقيقة نسبية أخرى، لذلك فالنقاش سيكون مفتوحا، وأظن بأنه سيلقى إعجابكم. سأعطي الكلمة في البداية للأستاذ الحلو، 15 دقيقة.
السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن حتى أدخل في صلب الموضوع ولا أضيع الوقت، أولا أشكر المدرسة والنادي على استقبالي، وهنا كما قال الأستاذ فنحن في مؤسسة متعلقة بالعلوم الاجتماعية، والعلوم الاجتماعية عموما هي مبنية على حقائق نسبية بالطبع. أول ما أبدأ به هي أسباب ظهور العلمانية في القرون الأخيرة، لأن كانت هناك علمانية قبل التاريخ وقبل الإسلام بالفعل. فأول سبب انحرافات رجال الدين والمؤسسة التدين، مثلا بعض الممارسات التي كانت تفعلها الكنيسة، صكوك الغفران، محاكم التفتيش. صكوك الغفران هي أنهم كانوا يبيعون أراضي في الجنة بثمن هنا بمقابل هنا في الأرض، وكان هناك ملوك يطغون باسم الدين ويدعون أنهم ينطقون باسم الله. ثم السبب الثاني هو احتلال العالم الإسلامي، فمخلفات الاحتلال كثيرة، منها يعني الزي العسكري، مثلا النظام الرأسمالي، النظام الدراسي، وكذلك العلمنة من ناحية الثقافية. ثم هناك بعض التبعية الفكرية مع ما نلاحظه عند بعض المسلمين من نوع من الهزيمة الفكرية، يعني واحد رضا بدونية، يعني واحد فحال من ابديكاسيون، وهناك أعمال يعني هناك أعمال مؤسسات هي تساعد على هذا مثل الجهات العلمانية أو الإصدارات الثقافية. مثلا نحن كمغاربة نستهلك ونستورد الثقافة يعني الإنتاج الثقافي ضعيف يعني كنتفرجوا في هوليوود كنتفرجوا في الإنتاجات الفنية الفرنسية والأوروبية إلى آخره وكذلك التفوق الاقتصادي. فكما أثبته ابن خلدون المغلوب دائما مولع بثقافة الغالب ما كيعرفش ذاك الغلبة منين جات كيولي خصو أي حاجة من الغالب يستوردها. ثم بعد التزييف في التاريخ والعلوم وجاء المسلمين بتاريخهم وأنا كمتخصص في الاقتصاد نعطيكم بعض الأمثلة. مثلا ليسيك كان تعلموا في المدارس الاقتصادية أن اللي وضعوا ليسيك هما كيتشين جوغلار كونغراتير ليسيك الكوب وحيانو اكسترا. حقيقة أن الطوطوشي في القرن الحادي عشر تكلم عن هذا مثلا لا ديفيزيون دو ترافاي ننسبها إلى آدم سميث والحقيقة أن ابن خلدون حللها جيدا في مقدمته لا لوا دو لافير أو دان بو تو لامبو مثلا ذكرها ابن خلدون لا لوا دو غيشام لا موفيز موني شاس لا بون ذكرها المقريزي في القرن 15 قرنين قبل غيشام. لا تيوري كونتيتاتيف دو لا موني اللي كنلقاو عند إيرفينغ فيشر ام في إيكال بي تي كنلقاو عند المقريزي كذلك خمسة قرون قبل فيشر. ولكن علاش في المدارس اللي كنتعلموا هذه المسائل هذه يعني كتقال لنا انها ابتكارات غربيه علاش باش حنا نفهموا او يفهموا لنا اننا كحضاره وثقافه لسنا منتجين بالنسبه للبشريه ما عندناش اضافه. والانسان اللي كيقتنع داخليا انه ما عندوش اضافه كيولي يقتنع داخليا انه محتاج ديك الثقافه ديال الاخر وانه هو لا ينتج. ثم يعني بعض الاقليات في العالم الإسلامي مثل المارونية والبعثات وبعض الأقلية اليهودية بعض منها يكرر الخطاب العلماني إما دفاعا عن مصالح إما عمالة إلى آخره إلى آخره. ثم ضعف المسلمين المادي والمعنوي قلة الزاد العلمي التقليد الاستبداد وكذلك التقصير من المسلمين لأنهم لم يواكبوا التطور التقني والفني والحضاري للغرب. ثم الجهل بأبسط قواعد العلوم والمنطق والاستنتاج. مثلا يقال الغرب متطور الغرب علماني إذا العلمانية تؤدي إلى التطور وهذا سامبي كوغنيتيف دو جينيراليزاسيون سامبي معروف في العلوم النفسية والدينية والبسيكولوجيك اللي هو الخلط بين لا كوزاليتي ولا كوغيلاسيون الخلط بين الارتباط والسببية ماشي حيتاش لا كوغيلاسيون كاينة كاين لا كوزاليتي سينو غنطيحو في واحد لي سيلوجيزم Les chats sont gentils, Socrate est gentil, donc Socrate est un chat, c'est logique. Donc, il y a des choses qui sont divines, تقدم الازدهار أو دولة لا تملك المؤسسات أو يقال عنه دولة استبداد لا تمثيل لعموم الناس فيها أو دولة مثل أنظمة الدول العربية الحالية وإيران أو دولة عنيفة تقمع الأقليات ولا تقبل الاختلاف أو يقال عنها أنها دولة هدفها قطعية السارق وقتل المرتد وجلد الزاني يقال عنها كذلك أنها دولة يتم فيها إقصاء كل الفنون وأشكال الثقافة والرقي أو دولة يسعى فيها التيار الإسلامي إلى التحكم والسلطة المطلقة أو دولة لا تحترم كرامة الإنسان وتظلم الإنسان عموما والمرأة خصوصا لأن المرأة تستعمل بزاف في الخطاب العلماني دولة يتوارث فيها الحكم وفيها السلطة المطلقة والحاكم يعمل كل شيء بسم الله كل هذا غلط لكن يقال عن النظام الشرعي في الإسلام علاش لكي يتم تشويش ديال الصورة ديال هذا النظام سي لون دي سيت مانيير دو 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 يعني دو ديبا او ديال لا ريتوريك هي لارغومون ديال التشويه ولا لارغومون اد هومينيم. النظام الشرعي في الاسلام الحقيقه انه نظام شمولي او للدوله اصله في الوحي بطبيعه الحال القران الاحاديث الصحيحه وفرعه اجتهاد بشري واسطر تحت المساله ديال الاجتهاد البشري تطبيق ديال هذا الوحي بشري المبني على العقل الشرعي ماشي اي واحد يمكن له ان يطبق. الحاكم المسلم اصلا ليس راغبا بالسلطه في السلطه ولذلك قال ابو بكر وليت عليكم ولست بخيركم وفي الحديث الصحيح لا نولي امرنا من طلبها. اشقولوا لي كاين بعض الاسلاميين اليوم كيقلبوا على السلطان، بالفعل يمكن يكون عندهم اجتهادات عصريه الى اخره، لكن هذا الحاكم المسلم الذي هو احسن منهم لا يطلب السلطه. الذين يمثلون الشعب ولهم اهليه هم اهل الحل والعقد والشورى، ولهم عزل الحاكم، يعني في هذا النظام اهل الشورى اللي هم الناس الوجهاء والعلماء الى اخره عندهم الحق يعزلوا الحاكم، وهذا وقع في تاريخ الدول الاسلاميه كثيرا. وبعض الشيء بعض الاحيان اهل الشورى يتم قمعهم. الذين يمثلون الشعب، يعني الحاكم المسلم اصاله يكون كيف يكون هذا الحاكم في النظام المسلم؟ يكون اهلا للفتوى والامام والقضاء، عالما يرجع لاهل الشورى. هذا لا يعني انه هو العالم وهو المفتي وهو القاضي، لكن يعني انه له الاهليه كما كان الحال في وقت الخلفاء الراشدين. ولذلك السؤال، هل كان بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين هل كان هناك حاكما؟ يعني كان عندهم هما السلطه الروحيه وهو عنده السلطه السياسيه؟ لا، بالفعل. ألم يقم النبي صلى الله عليه وسلم بحسبة وزكاة وتعيين ولاة وبعثات وإمارات وتكافل اجتماعي؟ هذه مسائل ديال السياسة، السياسة هي لا بوليتيس، لا جيستيون دو لا في دو لا سيتي، وهذه مسائل اقتصادية واجتماعية. الإسلام يكفله ما لا تكفله العلمانية للأقليات، مثلا أن يسيروا أحوالهم الشخصية بخصوصياتهم. العلمانية كتقول لك لا، كل شيء سواسية. من هذا المنطلق هو نظام يرفع من مكانة العلوم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هو يدفع إلى التقدم الحضاري، هو إعمار الأرض، أنشأكم واستعمركم فيها، يعني الاستعمار هو طلب عمارة الأرض، ومن ثم التقدم الحضاري والازدهار. إذا هناك فروق في الجوهر بين العلمانية والنظام الشرعي، ما هي؟ أولا في النظام الشرعي لا يمكن تشريع بقوانين ما هو غير شرعي، مثل إباحة الخمر والميسر والربا والزنا والشذوذ والكذب والرشوة والسرقة، هذا لا يمكن إباحته، واخا يتفقوا الأغلبية على أن هذا قانون، لا يمكن. الحكم بما أنزل الله في الإسلام واجب، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وفي الآية الأخرى الفاسقون، وفي الآية الأخرى الكافرون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. إذا هذا الكتاب منزل لماذا؟ ماشي علاقة روحية وحدانية في الدار مع الخالق سبحانه، لا، لتحكم بين الناس. فلو ربك لا يؤمنون، هذه آية مهمة، لماذا؟ لأنها تنفي الإيمان. تنفي الإيمان عن من؟ فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما، في ماذا؟ فيما شجر بينهم، يعني بينهم في الحياة الاجتماعية والسياسية، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وما اختلفتم فيه في شيء من شيء فحكمه إلى الله، إلى آخره من آيات كثيرة. وكذلك الأركان الإسلام الخمسة، الركن الثالث اللي هو الزكاة له طابع اقتصادي واجتماعي. الركن الأول والرابع والخامس لهم طابع اجتماعي، الصيام والحج والصلاة في المسجد. كتب عليكم الصيام مسألة روحية، طيب، وكتب عليكم القصص؟ اللي قال كتب عليكم الصيام هو الذي قال كتب عليكم القصص، علاش الصيام غنخليوه بالقصص نحيدوه؟ لأن القصص مسألة اجتماعية غير ممكن. الإسلام يدعو إلى رحمة والزهد والتواضع والعلم والثقافة، فيما العلمانية تدعو إلى ماذا؟ إلى تفوق الأقوى، وإن لم تدعو إلى ذلك وقد دعت إليه من خلال نيتش مثلا، فلسفة التفوق القوي، واقعيا هذا هو الواقع، ماشي كما قال ابو بكر الصديق القوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ منه حق الضعيف، والضعيف عندي قويا الضعيف فيكم قوي عندي حتى ارجع له حقه. الاسلام يحمي المغفلين والعلمانيه لا تحمي المغفلين، ولذلك القانون لا يحمي المغفلين. الانسان في الاسلام في الحديث في الاصول الفقهيه يقول لا خلاف، يعني لا خديعه، ولا مشى الانسان دارت به في السوق ولا في السواج ولا في شي حاجه، للقاضي وللامام ان يفسخ العقد او يفسخ النكاح الى اخره. لاقامه الاشتراكيه ماذا نقول؟ لابد من حكومه اشتراكيه، وللعلمانيه كذلك وللعثمانيه كذلك. بالحق في الاسلام لا يمكن اقامته دون حكومه تتبنى المنهج الاسلامي، هذا غير منطقي. لماذا اذا يحارب الاسلام؟ اسباب عديده، اولا لانه نظام ديني ودنيوي، ثانيا لأنه يخالف جوهر ما تميزت به الحضارة الغربية والعلمانية وتسعى إليه ويقترح بديلا راقيا. ماذا يحارب الإسلام؟ يحارب حب المال وحب السلطة ورأس المال. اليوم شكون اللي كيحكم في الغرب؟ لي لوبي، ماشي لي بارلمونتيغ، لي لوبي، يعني اللوبيات التي تدفع لكي تسن قوانين في صالح الشركة الكبرى والمالية يحارب ماذا؟ حب الجاه وحب النفس، يحارب حب الشهرة من خلال مسميات مثل النجاح، يحارب حب الجنس المتسيب، يحارب حب النفس والفردية. آدم سميث مثلا ماذا يقول في لا ريسيس دي ناسيون؟ يقول الشهوانية الفردية تخدم المجتمع. يعني ماذا؟ يعني نطلق عنان الشهوانية الفردية لخدمة المجتمع. Ce n'est pas de la générosité du boucher que je prends mon dîner, c'est plutôt de son égoïsme. أنه هو باغي يربح الفلوس. الإسراف واللامبالاة يحارب الإسلام له والاستهلاك. المادية المحضة كهدف سامي للمجتمع. ولذلك فرانسيس بيكون المؤسس لزامبيريسيس بريطانيك، التيار العلمي البريطاني بناه فرانسيس بيكون، ماذا يقول؟ العلم سيجعل المساعي الأخلاقية متجاوزة متجاوزة. ولذلك البعض يقول ليست العلمانية بل العلمانية. لما حكم الغرب بالنصرانية كان التخلف والضلال، لما حكم الإسلام كان النور والتقدم والازدهار. في الأول كان هذا على الأول. قال بعض مؤرخ الفلسفة أنه دون بغداد ربما لم نعرف أبدا أفلاطون وأرسطو وفلاسفة أخرى. ثم لماذا يحارب الإسلام؟ لأنهم إذا تركوا الناس يختارون بنزاهة وشفافية واقتراعات عادلة يفوز الناس الذين يدعون الإسلام أو الذين يقولون نحن نمثل الإسلام، وإن كانوا في بعض الأوقات لا يمثلون الإسلام. المشروع العلماني الحقيقي هو في الحقيقة أمريكان تقصوا العلمانية. لا أقول هذا يميز جميع العلمانيين، لكن لما نستقصي الأقوال العلمانية ماذا نجد فيها بين السطور؟ نجد في الحقيقة أنهم بغوا يسووا المعتقدات، يعني يقنعون أن الإسلام والنصرانية واليهودية كلها معتقدات بحال بحال تمارس في الدار، فيما أن المسلم من أول ما يؤمن به يقول دينك هو اليمين، اهدنا الصراط المستقيم. فالمسلم مقتنع على انه على حق الاخرين على باطل، لكن هذا لا يعني انك لا تحترم الاخر ولا تبر به ولا تقسط اليه، بالعكس تحترمه وتقسط اليه وتبر به وتعامله معامله حسنه وتخاطبه بالتي هي احسن. الناس كيخلطوا ما بين نقول لك انك انت غلط وما بين ما نحترمكش. جوست صعب جدا. محو الدين من الحياه العامه. يريدون معه الدين من الحياة العامة أن يتكلم في الدين من يحل له، يعني ماشي أي واحد يتكلم في الطب وفي الهندسة، لكن في الدين أي واحد يتكلم، ما نعيطوش متخصصين. تسوية الناس مطلقا وجعل العلم تراث. لماذا تراث؟ ليتجاوز تسهيل العلاقة الجنسية خارج الزواج، إنتاج تطرف ديني يشوه صورة الدين ويسر العلمانة، تأطير الدين بالسياق التاريخي. لماذا؟ ليتجاوز بسرعة. استعمال الإعلام للتشويش، ملي كيكون شي عمل إرهابي دارو مسلم كيكون التغطية الإعلامية 300% زائدة على التغطية الأخرين. الخلط المستمر بين العلمانية وآلية مثل الديمقراطية، فيما العلمانية تتزاوج بكل سهولة مع الدكتاتورية، والدليل الأنظمة السوفيتية والبولشيفية إلى آخره. الخلط بين الإسلام والاستبداد الحاكم وتسلطه باسم الدين لرد الكل جملة وتفصيلا. أن يجد كل انحراف مسلكه هو تصبح المعايير متغيرة والكل له حق. عدم إدراك أنه أداة في يد العلمانية، لا تدرك مع الأسف أنها هي أصلا أداة في يد الرأس المالية في مساعيها لتوحيد والتنمير للوعي الاستهلاكي. الكابيتاليزم لا يمكن أن يتعامل إذا لم يونيفورميز با لي مارشي، وبارمي لونيفيكاسيون دي مارشي لونيفيكاسيون كولتوريل ودو لانكونسيون. تمهيد الطريق للإلحاد، وهل من الصدفة أن أكثر من يتبنى العلمانية ليسوا من المتدينين؟ اعتبار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إساءة للآخر، فيما هو العكس تماما، لأنه احترام للآخر ومعاونة له. إلهاء الناس عن القضايا الكبرى مثل الموت، كما قال كامو، لا بلو غراند كيستيون على كيل اون دوا ريبوند ان فيلوزوفي سي اسكو فو سو سويسيدي او با، كما قال مونتاني كان يعني الموت هي اكبر قضيه يجب. العلمانيه كتب فيها المسائل تماما، ما يمكنش الماديه لا يمكن لها ان تفكر في هذه القضايا. والخلق والاهداف الساميه للحياه، ثم ترويج شعارات جذابه مثل التطرف والتعصب والارهاب والانغلاق والتخلف والتازم والتشدد والتكفير والاستبداد. من اثار العلمانيه حتى نختم، مازال لي واحد جوج ولا ثلاثه سلايد. اولا الطبقيه تتضاعف منذ ثلاث قرون، يعني من لو سيكل دي لوميير، والناس اللي كيحتكروا الثروات كيقلوا كيقلوا كيقلوا، والفقراء الطبقه الاخرى كتزاد. اليوم عندنا 8 ديال الناس عندهم الثروه بحال 3 مليار ونص ديال الناس. 1% دو بوبولاسيون ديتيان 99% دي ريشيس. من اثار العلمانيه منع الحجاب للطالبات مثلا في فرنسا، ومنع النقاب في الاماكن العموميه. في زمن سقوط الاتحاد السوفيتي لاحظنا تهافت الناس لشراء جوازات سفر لاداء العمره. هذه ماشي مساله اقتصاديه، هذه مساله روحيه. 93% من الصينيين يعلنون الحادهم، واليوم عندنا لي كونت كونسنتراسيون في الصين بداو كيظهروا من جديد. 1 مليون دو مسلمون في كونت كونسنتراسيون، كما قال العلماني روسو يجب تربيه النساء لجعلهن يرضين الرجال. هذا علماني نموذج مؤشرات السعاده في القبائل البدائيه اكثر من الولايات المتحده. مؤشرات السعاده في لي كوميونيتي اوتوكتون انديجين سوفاج اونتر كيمين اكثر من الولايات المتحده. ماذا نستنتج؟ مجتمع استبدادي لا شعوري كما قال ماركوزو دو ليكول دو فرانكفور اللي كاينه في لونيفرسيتي دو كولومبيا. حنا في واحد لا سوسيتي اللي هي توتاليتير ولكن بدون شعور. اكبر الحروب التاريخيه، اكبر المذابح البشريه كانت علمانيه، والدليل هذا الجرافيك هذا. اصبحت هويه شبه دينيه فيها متشددون ومعتدلون الى اخره، وكان انتشار بالسيف هنا بلا ما نذكروا الفضائع ديال الجيش الفرنسي لان ما عندناش الوقت، لكنه كان باسم العلمانيه. ثم نلاحظ ان تردي الدول وضعيه الدول الاسلاميه في البدايه كان بسبب العلمانيه، لان الحكام في الاول المسلمين الخلفاء الراشدين كان عندهم الاهليه العلميه والروحيه الى اخره. من بعد ولاو الفقهاء كيخليوهم في المساجد والجامعات والحكام كيديروا شؤون السياسه، بدات الامه كتخلف. هذا واحد التبيان ما عندناش وقت نوضحوه، كيولي بعض الاثار ديال الاقتصاد العلماني وبعض المعالجات ديال الاقتصاد الاسلامي ليه، مع الاسف ما عندناش الوقت نقدروا نناقشوا فيه من بعد. والمزيد ان اكبر المذابح في التاريخ كانت علمانيه، ستالين، بول بوت، ماو تسي تونغ، هتلر، كلهم علمانيين. 170 مليون 40 مليون تشتيت، يعني البشر كان كيتشتت باسم ماذا؟ باسم العاقل، باسم تفوق الحضاري نيتشي هتلر. هذا تبيان اخر ما عندناش وقت ليه. ولاختم يعني عندنا واحد التبيان كيوضح انه لو كانت خرافه العلمانيه هي الحل لكانت العلمانيه وسيله ازدهار، وثبت ذلك منذ قرون. والدليل هذا التبيان الذي يوضح لنا ان هذه البلدان التي في الاطار الاحمر كلها علمانيه منذ عقود، وهي تقبع في التخلف الكبير. اما من اثر الاسلام الوقف صدقه الاخرين، مع الاسف ما عندناش الوقت. الوصيه ديال ابو بكر هذه بغيت نقولها، قال رئيس الجيش ديالو قال له اني موصيك بعشره، لا تقتلن امراه ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عاملا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا الا لماكله غير باش تاكل ولا تحرقن نخلا. هذا شيء جنيف قبل جنيف 14 قرون، لكن حنا يراد ان ننسى هذا. شكون اللي فينا كيعرف هذا الشيء ولا كيتعلم في الجامعه ولا في المدرسه؟ قليل جدا. لي ديكوفيرت سيانتيفيك سيرو غير لو موزي دي زار دي سيونس في اسطنبول، وشوفوا لي ديكوفيرت العديده والعريضه اللي كانت في الاسلام. هذا واحد التبيان اقتصادي مع الاسف، من تيوري دو ريسك جي ميز ان بلاس بور مونتري يعني لا فيزيون ديال ليكونومي الاسلامي ديال لو ريسك. وهذا تبيان كيبين النظام الاقتصادي الاسلامي مع الاسف ما عنديش الوقت نبينو، كيوري كيفاش كيعالج لي لاكون ديال ليكونومي مونديال اكتويل. وشكرا.
سوف المعلق وقت 16 دقيقة و 14 ثانية. الأستاذ عاصف عندك 19 دقيقة و 14 ثانية.
أعزائي الطلبة والطالبات مساء الخير، كنشكر في البداية اللجنة المنظمة لهذا اللقاء في كلية الحكامة، وكنشكرهم على إتاحة هذا الفضاء لنا باش نناقشوا عاود موضوع ظل في قلب النقاش العمومي منذ عقود في بلادنا. وكنتذكر بأن هذه العناوين اللي عملتها الآن، الإسلام هو الحل، علمانيا هو الحل، هذه عناوين ديال الثمانينات والتسعينات. عشنا هذا النقاش في الثمانينات القرن الماضي وعشناه في التسعينات، وكان هذا هو العصر الذهبي ديال هذا النقاش، واش بغينا دولة علمانية أو دولة دينية إلى غير ذلك. لكن بالنسبة لي اليوم، ملي كنهضر لواحد 40 سنة ديال النقاش العمومي اللي عشناه شخصيا، ملي كنلقي نظرة على هذا المسار ديال النقاش في بلادنا، كنلاحظ بأنه في النهاية الشيء الوحيد اللي ممكن نستافدوا منه فعلا وحنا كنناقشوا مثل هذه القضايا هو النظر إلى الواقع واستخلاص الدروس منه. الواقع هو أقوى برهان اللي ممكن نستافدوا منه، ماشي الصور الخيالية اللي عندنا على الماضي، وماشي النظرة ديالنا للآخر إلى ما كيعجبناش أو كنعتبره سلبي. لا، أهم شيء هو التجارب اللي عاشتها الشعوب ديالنا بالخصوص شمال أفريقيا والشرق الأوسط طوال القرن الماضي إلى الآن. إلا ما استفدناش من الدروس راه ما غنفهموش المشكل ديال هاد العناوين علاش هي متجاوزة. شعار الإسلام هو الحل تدار في 1928 وتجوز. اليوم عندنا ناس ديال العدالة والتنمية في المغرب كيقولوا هذا الشعار متجاوز وليس حقيقي، ومنهم سيمصطفى الخلفي صرح بها عدة مرات. هذا شعار داروه الإخوة المسلمين في عام 28، ولكن ما عمرهم ما قدروا يعطيوا دليل من خلال نموذج واحد قائم في بلدان المسلمين على أنه صحيح، على عين أن عندنا دول دينية كثيرة ولو وحدة فيها كانت دولة كتفرح، العكس تماما، كلها كوارث يعني خطيرة جدا. وغادي نذكر لكم النماذج. أنا بالنسبة لي هذا اللي كيهمني. أنا يلا جيت من فنلندا نهار الحد، البلد كيحتل الرتبة الأولى في التعليم، وكيحتل الرتبة الأولى في جودة الحياة. دخلوا للترتيب ديال الدول وشوفوا لا فنلندا ولا نورفيج. مشيت لهم مؤخرا بجوج، علاش كنمشي لهم بجوج؟ لأن بالنسبة لي خصنا نستافدوا من التجارب ديال الناس اللي ناجحين. كيفاش نجحوا الفنلنديين وكيفاش نجحوا النورفيجيين؟ ما استعمرونا، ما تعدوا علينا، ما دارونا والو، ولكن تجاربهم مفيدة جدا لأنها تجارب علمانية ناجحة. وحنا ما قدرناش ننجحوا، حنا غادي كنرجعوا للور. خصنا نفهموا علاش حنا كنرجعوا للور. لا الدول العسكرية ولا الدول الدينية اللي كتطبق الشريعة ولا الدول الأخرى اللي هي ما هي علمانية ما هي دينية، كلشي رجع للور. والناس الاخرين كيحققوا مكتسبات ومكتسبات. هذا هو السؤال اللي كيهمني انا. ولهذا بالنسبه للعلمانيه شنو هي اولا؟ لان كنسمع بزاف الهضره على العلمانيه بخصوص ملي كيتكلم التيار المحافظ، كنسمع واحد الصوره غريبه جدا انا شخصيا كعلماني ما كنعرفهاش. العلمانيه اولا بالمفهوم الفلسفي هي استقلال العقل وسلطته في القرار وفي الاختيار وفي التدبير. فلسفيا العلمانية هو أننا نعتبر بأن العقل البشري اللي هو عقل محدود ماشي مطلق، ما عندوش قدرات مطلقة، ولكن بهذه القدرات ديالو الطبيعية المحدودة نأمن بأن هذا العقل قادر على أنه ينظم شؤون الإنسان ويرتبها. والنماذج اللي غنعطيكم دليل على ذلك، كتلقى الحياة جميلة، الشوارع نقية، الأطفال كيقراو مزيان، المؤسسات نظيفة، كلشي مقاد، كلشي مزيان، غير بالعقل البشري. هذا المعطى الأول في تحديد معنى العلمانية، أننا نؤمن بأن العقل قادر كعقل مستقل على أن يقرر ويختار ويدبر. اللي كيحقر العقل وكيستخف به وكيعتبر أنه محدود وثانوي عمره ما يمكن له ينجح. وهذه من الأعطاب الكبيرة اللي وقعت للمسلمين في القرن الرابع الهجري. عرفوا المسلمون واحد النهضة نسبية في القرن الثاني والثالث، وظهرت بعض العلوم وظهرت بعض الحواضر وتراكمت الرسائل ديال القوافل التجارية في بعض الحواضر الكبرى. كانت دمشق في عهد الأمويين، ولكن الأمويين كانوا دولة ديال العصب ديال القبلية البدوية، ما قدروش يخلقوا حضارة حقيقية. فدخل العنصر الفارسي ودخلوا أجناس أخرى وازدهرت المدن فدات حضارة. واحد الخليفة عباسي قال علينا أن ننقل علوم الأوائل. شنو هي علوم الأوائل؟ اليونان والسوريان استولي عندنا في العربية، لأن ما عندناش، ما عندناش الرياضيات، ما عندناش الطب، ما يمكنش تخرج من القرآن الرياضيات أو الهندسة. لا، خاصك تقرأ أقليدس إلا بغيتي الهندسة. بغيتي الطب خصك تقرا إيبوقراط وجالينوس، بغيتي الفلسفه خصك تقرا افلاطون وارسطو. فالمأمون عمل بيت الحكمه وجاب اسحاق بن حنين خصص له ميزانيه وقال له ترجم لي العلوم ديال الاوائل الى العربيه. هنا غتبدا الحضاره. الحضاره كتكون بالتفاعل والتبادل بين الثقافات الانسانيه، ما كتكونش بالعزله. ولهذا كلود ليفي-ستروس اللي هو من اكبر المؤسسين يعني الانثروبولوجيا الثقافيه وعاش 100 سنه قال لنا واحد الدرس مهم جدا. ممكن لكم تشوفوا كتاب العرق والتاريخ غاس ايستوار مهم جدا. شو كيقول فيه؟ كيقول فيه كل حضارة تزدهر بالتبادل، الأخذ والعطاء والاعتراف المتبادل، وتموت وتختنق بالعزلة. باش ما كتغلق كتخنق. دونك المسلمين ازدهروا لأنهم انفتحوا وترجموا العلوم، فظهر الخوارزمي في الرياضيات، ظهر جابر بن حيان في الطبيعيات، ظهر عندنا الرازي في الطب. هاد الناس ما قراوش القرآن باش يوليو أطباء أو علماء، راه قراو علوم الأوائل. وكيفاش عملوهم الفقهاء في بلاد المسلمين؟ هادشي ما كيذكروش بزاف الناس، خص يعرفوه. كلهم تم تكفيرهم واتهامهم بالزندقة، وكنقول كلهم بدون استثناء. لا يوجد عالم واحد في الطب أو في الإلهيات أو في الرياضيات. وعباس بن مفيد الناس ضربوه بالحجر وكانوا كيدفعوا عليه وكيتهموه بالسحر، لأنه كان كيدير لاشيمي في اللابوراتوار كيعمل معادلات كيميائية كتهم بالسحر. شوفوا الجهل اللي كان في المجتمع الإسلامي. ورغم ذلك كانت هناك علوم، لكن كل الذين اشتغلوا في هذه العلوم الدقيقة تمت زندقتهم إلى درجة أن واحد فيهم اضطر يدخل السبيطار ويتظاهر بالجنون باش ما يقتلوش الفقهاء بالتحريض ديال العامة عليه. وكان كيستقبل الطلبة ديالو كيجيو بحال إلا غيزوروه كمريض، وكيكتب لهم الدروس سرية السبيطار. فإذا كان عندنا واحد الظهار سميتو نسبي لهذه الأسباب، لأن الظهار حسب السياق ديالو حسب ذاك الزمن. القرن الرابع شنو وقع؟ المدارس النظاميه اللي عملها واحد الوزير سميتو نظام الملك قرر ان يغلق ما يسمى باب الاجتهاد. والمدارس النظاميه ولات مدارس دينيه كتقول لك هذا هو الاسلام مكتمل ومسدود، ما بقى عندك الحق تفكر ولا تزيد. هنا عندما همش العقل واغلق مجال العمل العلمي والفكري بدات الحضارة الإسلامية في الانحدار. آخر صوت جا كينبه المسلمين هو ابن رشد. الغزالي نظر لهذيك الفترة المظلمة ديال الانحدار، جاء ابن رشد قال لقد أخطأ الغزالي، وجاء أبو حامد فطم الوادي على القرى، هكذا عبر ابن رشد. ونبه المسلمين قال لهم راه إلا خليتوا العقل والعلم راه غادي تكونوا متخلفين وعمركم ما غاتكتشفوا الحقائق في الوجود. وقال وباش يقنعهم استعمل القرآن، قال لهم أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. القرآن يدعوكم إلى استعمال العقل، وبأني غتستعملوا العقل في الوجود غتحتاجوا للرياضيات والهندسة والطبيعيات والفيزياء والطب العلوم العقلية. هجر المسلمون العلوم العقلية وأقبلوا على العلوم الدينية، يتبرعوا في التفسير والقراءات والفقه وأصول الفقه والنحو والصرف العربية وكذا، وبقوا في هذاك الشيء. اوروبا في هذاك الوقت اوروبا مشات بعيد. دابا الكلام اللي كيتقال على ان المسلمون خداو، ان الغرب خدم المسلمين، هذا كلام مبتور، ما فيهش قراءه سليمه للتاريخ. علاش؟ لانه كيبدا كما لو ان المسلمين هما البدايه ديال التاريخ، بينما قبل المسلمين كانت حضاره عظيمه ديال 7000 سنه ديال الفراعنه. شنو كان فيها؟ شنو العلوم والحسابات اللي كانت فيها؟ شيء يدهش ويحير العقل. دابا تقراو على التفاصيل غادي تخلعوا غتندهشوا كيفاش هاد المصريين القدامى عملوا هذا الشيء. كانت الحضاره السريانيه، كانت الحضاره البابليه الاشوريه بلاد الرافدين، ثم كانت الحضاره اليونانيه اللي خداو منها المسلمين. اذا الحقيقه شنو هي؟ المسلمون خداو من غيرهم وطوروا ما اخذوا، بحال مثلا الخوارزمي زاد الجبر وداك الشيء اللي خدا. ابن سينا في الطب كتاب القانون في الطب زاد فيه بعض الاكتشافات في البصريات مثلا. جابر بن حيان اضاف هذيك الاضافات اللي زادوها المسلمين في العلوم اللي خداو من اليونان، خداها منهم عاود الغرب حتى هو اضاف وبدات الامور. اذا التاريخ هو هكذا عمل، كل حضاره كتجي كتضيف، كل حضاره كتجي كتزيد اللبنه ديالها. الحضاره الاسلاميه اضافت اللبنه الياجوره ديالها، وليس انها اخترعت العجله، لا، ليس هناك شيء بدأ من الصفر. الحضارة ما كتنظرش لها بهذه النظرة اللاعلمية. الحضارة تراكم وعطاء وتبادل، هذا هو اللي كنتعلموه من الدرس الأنثروبولوجي ديال القرن العشرين. دابا هذا مبدأ العلمانية، استقلال العقل. أنا عطيتكم مثال لما تخلى المسلمون عن العقل انحدروا الى الدرك الاسفل في التخلف. دابا كنهضروا على فرنسا تعدات علينا واستعمرتنا. هو كيفاش كنا قبل ما تجي فرنسا؟
كنحكوا على الرساله ديال محمد بن الحسن الحجوي، انتحار المغرب الاقصى بيد ابنائه. محمد بن الحسن الحجوي الرجل المصلح، نبه المغاربه الى التخلف الكبير اللي هما فيه. علاش؟ لان السلطان الحسن الاول صيفط واحد البعثه ديال الطلبه للخارج باش يتعلموا العلوم الحديثه اللي ما بقاتش عندنا، خليناها 300 عام هجرناها واصبحنا متخلفين في غايه التخلف. كنقتلوا بعضياتنا وكنامنوا بالاضرحه والزوايا والخرافات وعايشين في المجاعات والاوبئه. رجعوا للمؤرخين ديال القرن 19، الا بغيتوا تعرفوا غير القرن 19 ماشي كاع قبل، تكتشفوا اننا كنا بلد، يعني يكفي نقول لكم انه لما وقع مولاي عبد الحفيظ الوثيقه ديال الاستقلال في 1912 كان محاصر بالقبائل اللي دايره بفاس وكتهدد بتخريب فاس كلها وكتطالب بخلع السلطان. علاش؟ لانه كيتعدى. قالوا له المخزن، حنا الضرائب ديال المخزن مجحفه ما قابليناش. يعني عبد الحفيظ وقع الحمايه باش يدخل الجيوش الفرنسيه باش يضرب بها السكان ديال المغرب اللي كانوا متمردين ضده. وعلاش تمردوا ضد السلطان؟ لانه كان ظالما والمخزن كان كياكل حق الناس وما كانش هناك لا عدل ولا اي شيء. فين هو الاسلام؟ يعني هيا فرنسا مازال ما دخلت، دابا حنا عايشين غير بيناتنا كمسلمين. فين هي ديك الصوره الجميله ديال الشريعه والنظام الشرعي وكذا؟ لا. واحد المساله ما كيعرفوهاش المغاربه، لان الحركه الوطنيه كذبات عليهم وخدبات عليهم وكيزوروا المقررات الدراسيه، وراه رفعنا دعوه بوزاره التربيه وتغيرت المقررات لان كان فيها التزوير، ورفعنا دعوه في 2004 بوزاره التربيه بسبب التزوير ديال التاريخ والكذوب على اولادنا في المدرسه. شنو كيقول الحاكم؟ يقول لك جا الاستعمار فوضع الظاهر البربري لكي يفرق بين المغاربه العرب والبربر. كتمشيو تقرا الوثيقه ما كتلقاوش هذا الشيء. شنو كتلقاو؟ كتلقاو السلطان مولاي يوسف موقع على الظاهر في 1914 النسخه الاولى. اش كيقول؟ كيقول لك نزولا عند رغبه القبائل الامازيغيه التي طالبت بعدم الحاقها بالقضاء الشرعي المخزني. عسو بسلام الرائد ديال المقاومه، عبد الله في الجنوب، الخطابي في الشمال، هاد الناس المقاومين باش يحطوا السلاح باش تكون لاباسيفيكاسيون اشترطوا على الاداره الفرنسيه والاداره ديال المخزن ديال السلطان ان لا يلحقوا بالقضاء الشرعي المخزني. علاش؟ لان القضاء الشرعي المخزني كان نموذج ديال الظلم. فين هو النظام الشرعي؟ كان المخزن كيقطع الريوس ويديهم وكيعلقهم في الباب ديال مدخل المدن، وكاين اللوحات التي رسمت رسمها رسام الاجانب لهذه المشاهد المروعه قبل ما تدخل فرنسا. ها كيفاش كنا؟ رجعوا للرساله الحجوي ورجعوا لتفاصيل هذه الامور كلها في الوثائق. رجعوا للظاهر اللي وقعوا مولاي يوسف وشوفوا النص مزيان وقراوا واش داك الشيء اللي كيقرا لكم في المدرسه لا علاقه على الاطلاق. اذا الشعب المغربي في غالبيته ما يسمى بلاد السيبه ذاك الوقت لانه كان متمرد ضد المخزن الظالم، كيرفض القضاء الشرعي المخزني. كيفاش كانوا كيحكموا بيناتهم هاد القبائل اللي كانوا رافضين القضاء الشرعي؟ كانوا كيحكموا بالغرامات، ما كانوش كيقطعوا يد السارق، وكان عندهم الايمان في الجامع وكانوا كيصليو وكانوا مسلمين وما كانوش كيقطعوا يد السارق. العقوبات الجسديه كانت في الشريعه عند المخزن في المدينه، ولكن في القبائل ما كانتش العقوبات الجسديه على الاطلاق لقرون طويله. شنو هادي؟ واش ماشي نوع من العلمانيه؟ ما جايه لا من فرنسا لا من بريطانيا، هي ديالنا. الفقيه كيحطوه في الجامع ما كيعطيوهش الحق يدخل في مجلس التسيير الجماعي ديال الشؤون الاقتصاديه الاجتماعيه والسياسيه، كيسيرها مجلس منتخب سميتو مجلس انفلاس وعلى راسه الامغار، وامغار هو الرئيس. اش كيقول المختار السوسي؟ كيقول لك هاد امغار ليس له من الامر شيء، ما كيحكمش، وانما الحكم شورى بين النفائس، اي تسيير جماعي، هو تسيير ديمقراطي محلي. ولهذا رفضت القبائل حكم المخزن، لان السلطان كان باغي يدير اللي بغا كفرد كشخص. القبائل ما كانتش تقبل الحكم الفردي، ان السلطان لا باسم الدين ولا الله ولا النبي ولا غيره ما مقبولش انه يدير اللي بغى باسم الدين. من هنا جا الظلم. ولهذا العلمانيه ما نجيبوهاش من فرنسا ولا المانيا. جدودنا كانوا كيفصلوا بين مجال الروحانيات والدين في الجامع كيصليو بالايمان، واما التدبير ديال الشؤون ديالهم الدنيويه كانوا يحتكمون الى العقل وكانوا يحكمون بالغرامات وما كانوش كيمسوا الجسم البشري نهائيا. ما كانش الجلد، ما كانش الرجم بالحجر، ما كانش قطع الراس، وما كانش الحكم بالاعدام عند القبائل، كان الحكم بالاعدام عند المخزن المركزي كيقطع الرؤوس ويعلقهم. طيب هذا مبدا. المبدا الثاني ديال العلمانيه هو مبدا اجتماعي، الحق في الاختلاف وفي احترام الاختلاف اجتماعيا. عندك الاخر مختلف عليك، ما عندكش الحق تقول خصك تولي بحالي، كتحترمه كما هو. شنو الفرق دابا بين المبدا الديني والمبدا العلماني؟ المبدا الديني كيقول لك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يكفر ما معناه؟ انه كافر. الدين كيعتبرك كافر، كيعتبرك ضال خارج من الطريق، ولكن دبر راسك، الله غيتكلف بك في الاخره. انما ملي كتقول لهذا الشخص كافر راك كتحرض عليه الناس الاخرين باش يكرهوه، لان لا يمكن انك دير موده مع انسان كافر. هنا العطب في المنظور الديني ديال الفكر الديني وديال الفقه. لا، في العلمانيه الاخر عنده الشرعيه ديال الاختلاف، هو مختلف وله الحق ان يكون مختلفا، وعندك الواجب ان تحترمه وتتعامل معه كانسان بحالك بحالك. ولهذا النظام الشرعي في الاسلام كان نظاما ظالما، لانه عمل نظام اهل الذمه. واش كتعرفوا شنو هو نظام اهل الذمه او لا؟ دخلوا للانترنت وطلبوا كتاب ديال واحد من كبار الفقهاء والمرجعيات الكبيره ديال الفقهاء وديال الاسلاميين اليوم، هو ابن القيم الجوزيه، وشوفوا الكتاب ديالو سميتو نظام اهل الذمه، وغادي تشوفوا العجائب كيف كان النظام الشرعي الاسلامي يتعامل مع المسيحيين واليهود. العنصريه الخطيره، ليس من حق النصارى ان يرمموا كنائسهم او يبنوا كنائس جديده، والمسلمين خصهم يبنيوا الجوامع. ليس من حق النصراني او اليهودي ان يمتطي حصانا، خصو يركب الحمير والبغال، المسلمين هما اللي كيركبوا الاحصنه. ليس من حق المسيحي واليهودي ان يكون مسلحا، المسلم هو اللي مسلح، باش اذا كان خلاف ان يقتل المسلم الاخر. ليس من حق المسيحي او النصراني ان يصبغ باب بيته بالوان زاهيه، اللون الاخضر. ليس من حق المسيحي واليهودي يبني دارو عاليه بحال ديال المسلم، خص الدار ديالو تكون ديما واطئه قصيره، والدار المسلم هي اللي عاليه. رجعوا لنظام اهل الذمه وقراوا باش تشوفوا النظام الشرعي كيف تعامل مع الاخر. غادي نختم المبدا الثالث، دونك المبدا الاول استقلال العقل، الثاني الحق في الاختلاف، الثالث هو فصل الدين عن الدولة وليس عن المجتمع. اللي كيقول لكم أن العلمانية هي فصل الدين على الناس والمجتمع هذا كيكذب. العلمانية لا تفصل الدين عن المجتمع وحياة الناس. من حق الناس الإيمان في العلمانية، ومن حق الناس يلبسوا اللي بغاو في العلمانية. فرنسا لما منعت الفولار كتبت ثلاثة هذه المقالات ضد فرنسا، وقلت فيها غتلقاوها في الانترنت، دخلوا للانترنت المقال ديالي العلمانية وحرية اللباس غتلقاوها. كنقول بان فرنسا خانت علمانيه 1905، ولكن دوك الناس اللي كيحتجوا على فرنسا قلنا لهم يحتجوا معنا على ايران اللي فرضت تشاذر الكحل ما بغاوش، قلنا لهم يحتجوا معنا على حماس اللي فرض على المحاميه يديروا الدريله ويدخلوا المحكمه ما بغاوش يتضامنوا معنا، قلنا لهم السودانيات كيتضربوا الى لبسوا الجين كيتسلخوا في الزنقه ما بغاوش يتضامنوا. اذا هما بغاو غير فرنسا تعطي الحق في الفولار، ولكن ما بغاوش يكونوا ضد الدول اللي كتفرض الحجاب بالبندقيه بالرصاص. العلمانيه اذن هي حريه العقل، الحق في الاختلاف، وفصل الدين عن الدوله. علاش الدين عن الدوله؟ باش ما تكونش الدوله كتستعمل الدين في ارهاب الناس او قهرهم، وما تكونش كتفرض الدين، لان الدين لا يفرض. الدين اختيار حر للافراد والاشخاص. الايمان الحقيقي هو لما كتامن انت عن اقتناع، اما اذا انت كتامن لانك خايف من الدوله ولا من البوليس هذا ليس ايمانا، هذه عبوديه. فالعلمانيه تحرر من عبوديه الايمان ديال بزز، وكتجعل الناس مؤمنين لانهم اختاروا دين معين. ولهذا اللي كيقول ان المسلمين المغاربه اغلبيه كنقول له أعطي للناس الحرية التامة وأجي ديك الساعة نشوفوا شكون اللي غيبقى مسلم، شكون اللي غيولي مسيحي، شكون اللي غيولي ملحد، شكون كذا، وغادي نعتبروا أن النتيجة ديك الساعة طبيعية. علاش؟ لأنها جات مع الحرية. أما النظام القهري القمعي فما يمكنش. غنطرح عليكم سؤال ونختم. اللي ما بغاش العلمانية وكيعتبرها ماشي حل، يمشي يوقف الحرب دابا في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا، شكون اللي يوقف الحرب؟ في العراق إلا درت انتخابات 60% الشيعة كيجيبوا الأغلبية، السنة كيهزوا السلاح، ما بغاوش دولة شيعية، والسعودية بالفلوس بالبترول كتمول السنة باش يهدموا الدولة في العراق. إلا تبنات دولة سنية الشيعة كتمولهم إيران باش يهدموا دولة السنة، لأن ما يمكنش يخضعوا للسنة. قولوا لي الله يخليكم الأخوات والإخوان، شكون اللي غيوقف الحرب في بلاد الإسلام اللي كيتقاتلوا بسبب العقيدة؟ لن تقف الحرب إلا بمبدأ واحد، جعل الدولة للجميع وجعل الناس متساوين بغض النظر عن العقيدة، وهذه العلمانية. وراه بها باش الأوروبيين وقفوا الحرب. راه 300 عام هما كيتقاتلوا البروتستانت والكاثوليك، وكتلقى مدن بكاملها باسم الدين مذبوحة، كتذبح الأطفال والنساء في الزناقي، مشاهد مروعة وصفها المؤرخون. كيفاش وقفت الحرب في أوروبا بين البروتستانت والكاثوليك؟ هيا بين الشيعة والسنة. وقفت لما قالوا أون دوا أونتيغي لي عاش دو كار، غادي ندفنوا السلاح ديالنا وغادي نجلسوا الأرض ونقولوا شنو اللي دار لنا هذا المشكل اللي كنتقاتلوا بيناتنا. قالوا الدين غادي نبعدوه من الدولة، واللي بغى يأمنها الكنيسة شغلوا هذا، ولكن الأمور ديالنا الاقتصادية الاجتماعية السياسية غادي ندبروها بالعقل. ومن ذاك الوقت أوروبا بدا واحد النوع من ازدهار العلوم، لأن العلماء مابقاتش كتحرقوا الكنيسة، ولا ازدهار ديال الفكر وديال الأدب. والنماذج راكم كتشوفوها ربما في المناقشة بعد الخطاب ديالكم، وغنكون سعداء نسمع لكم. غادي نحكي على كيفاش نجحت فنلندا وكيفاش نجح النرويج، لأن هذا شيء أساسي جدا. تنمية. شكرا.
شكرا للسيد العسير. عندي مشكل ديال الوقت راه
اسمع
سير لي شي حاجه السيد عندك شي نصائح 20 دقيقة.
شكرا السيد الرئيس. السلام عليكم، مساء الخير. سعيد ان اكون حاضرا معكم واتحدث في حلقتكم في موضوع قديم جديد، هو مجال في الحقيقة للاستقطاب منذ العقود، سواء في المغرب أو ما يسمى بالعالم العربي. استقطاب الحاد أيديولوجيا وسياسيا، وإلى الآن لم يخبو في الحقيقة، وإن كان يردد بصيغ أخرى مختلفة وسأشرح كيف. أنا في الحقيقة لدي اعتراض على هذه الثنائية، كما أن لدي اعتراض على كثير من الثنائيات المفهومية المتصادمة، والتي بدأت في السياق العربي الإسلامي المعاصر بداية مما سمي بعصر النهضة العربي بعد الحملة النابليونية على مصر، وبداية الحديث عن الحداثة التي للأسف وصلت على ظهر دبابات تفسر هذا الموقف الحاد بالحداثة حينها. حينذاك انفصلت النخبة إلى طريقين، طريق يعتبر أنه لا يمكن أن نتقدم إلا بما تقدم به أولنا، تيار سلفي. لا أتحدث عن صدق تيار سلفي الحالي، فرق كبير بينه وبين تيار سلفي حينها، وتيار آخر، تيار حداثي، تيار علماني، على كل حال باختلاف المسميات، قال لا يمكن أن نتقدم إلا بما تقدم به الآخر. وهنا بدأت البعثات الدراسية وغير ذلك، وكان فيها الرأي والرأي المخالف، لكن كان نقاش صحي على كل حال. للأسف أن لاحقا مع احتراب الإيديولوجي، مع دخول الاستعمار على الخط، بدأ التفصل بين هذه النخب حتى بين المجتمعات، بحيث أن كل طرف بدأ يسيج جزءا من هذه الثنائية ويعتبر نفسه أنه يمثله شرعيا. طرف يقول أنا أمثل الحداثة وأمثل العلمانية وأمثل القيم المدنية وأمثل التقدم، طرف يقول انا امثل الشرعيه الاسلاميه وامثل الدين والدفاع عن الهويه والدفاع عن اللغه العربيه والدفاع عن الاصاله وغير ذلك. وبدا استدعاء ثنائيات قديمه منها مثلا ثنائيه الحكمه والشريعه التي تحدث عنها ابن رشد، ولاحقا سميت في عصر النهضه العربي بالنقل والعقل. كان الامر معقولا لو كانت هذه الواو بين النقل والعقل هي واو معيه، بمعنى العقل مع النقل، او العقل الصريح مع النقل الصحيح. لكن للاسف الشديد ان هذه الواو كانت حديه تفصل بين حدي هذه الثنائيه، بحيث عليك ان تختار اما ان تكون مع العقل وبالتالي انت المتمدن، انت المتحضر، انت المقبل على الحضاره، ويتهمك الطرف الاخر بالخيانه، بالعماله، ربما بالكفر، وانك انت من تقود الغزو الفكري، بمعنى انت مجند من الغرب الذي يغزو عسكريا ويغزو ثقافيا. واما ان تتبنى الطرف الاخر من ثنائيه اي النقل، فينظر اليك مشايعه لانك تدافع عن الاصاله وعن الهويه وعن الاسلام، وينظر لك الاخرون لانك تمثل الرجعيه وتمثل التخلف وتمثل العوده الى عصور اخرى. للاسف ان تبني كل طرف لهذه الثنائيه بهذا الشكل جعل المعرفه تخمو تبتعد، وجعل ان هذه اللافتات مجرد شعارات. الاسلام هو الحل كثيرا ما يردد، لكن ما الذي يقصد به؟ والعلمانيه هي الحل كثيرا ما تردد، لكن ما الذي يقصد بها؟ انا لدي ملاحظات منهجيه على الثنائيه اصلا، بصرف النظر عن تصادم بينها. الاسلام هو الحل. حين نقول كذا هو الحل، نحن نتحدث في الاجتماع البشري وفي الاجتماع السياسي. انا نصادر حق الجماعه السياسيه في ان تحقق كسبها، وفي ان تطرح اسئلتها لتعالج مشاكلها، لتعالج همومها، لتناقش قضاياها، لتشارك في صناعة حاضرها ومستقبلها. أفرض عليك حلا، الإسلام أو العلمانية، حل لماذا ابتداء؟ دع الناشئة تطرح مشاكلها وبعد ذلك تبحث عن حل. لكن حين تطرح الحل ابتداء ولا تقول ما هي العلة، ما هو المشكل، سأعود لاحقا أفصل المشاكل التي على كل حال في المضمر، ليس في مظهر الخطاب أو ظاهر الخطاب. حين تطرح هذا الحل أنت تبشر، وحين تبشر هذا بعيد كثيرا عن المعرفة وبعيد عن الحلم، بعيد عن المعرفة وبعيد عن تحقيق تطلعات الناس وبعيد عن الحلول الحقيقية، لأنه هذا الحل يتحول نفسه إلى مشكلة. أن الطرف الآخر ضد هذا الحل لأنه يتبنى حل الآخر، وهذه مصيبة. في حين أنه لو قلنا إن مشاكلنا هي التخلف، هي الانغلاق على الذات، هي التسلط، هي الفساد، هي كذا هي كذا هي كذا، لقلنا طيب ما حل الفساد؟ الحكامة. ما حل التسلط؟ الديمقراطية. ما حل التخلف؟ العلم والتعليم وغير ذلك. وبالتالي نبتعد عن الأيديولوجيا هذه، العلمانية حل والإسلام وحل، هذه مجرد أيديولوجيات في تقديري على كل حال، مع احترام لكل المواقف، وانا هنا لست اطلاقا بصدد التناظر. انا اعتبر نفسي في جلسه حواريه، احاول ما امكن ان نتكامل فيما بيننا، ولا اعتقد بان وجهات النظر متباعده كثيرا في تقديري بين ثلاث وجهات نظر. حين اتبنى طرفا من الثنائيه لا اشتغل معرفيا وانما احاول ان ابرر. فرق كبير بين أن أبرر وأن أفسر، وأدخل في مغالق مفاهيمية وتاريخية تجعلني أغض الطرف عن تاريخ هذه العلمانية مثلا، وعن تاريخ شعار الإسلام هو الحل مثلا. سأبدأ بالإسلام هو الحل. تاريخ الإسلام هو الحل، لماذا لم يكن مثلا في عصور ازدهار الإسلام أو حتى في عصور التخلف أو ما يسمى بعصور الحكم؟ وطرح الأمر بعد تشكل تيار الإسلام السياسي والجماعة الأممية، جماعة الإخوان المسلمين، وتجدد النقاش بحدة في الثمانينيات حين دخل الإخوان المسلمون من خلال على كل حال بعد التحالف مع حزب الأحرار وحزب العمل، ودخلوا اللعبة الانتخابية بمعنى كأطراف قائمة مستقلة
واستعملوا الشعار رسميا الاسلام هو الحل، وكان هناك نقاش وقدمت دعوه للمحكمه، والمحكمه الاداريه قالت من حقهم ما دام ان الدستور يشير الى ان الدين الدوله الرسمي هو الاسلام، وبالتالي من حقهم اي يرفعوا هذا الشعار. وجاء لاحقا المرشد العام للاخوان المسلمين مصطفى مشهور وكتب كتاب الاسلام هو الحل، او كتيب الاسلام هو الحل، وقال فيه بان الاسلام هو الحل، بمعنى ان الاسلام حل كل مشاكل البشريه. حتى شويه ديال الرد. وطبعا الشعار الذي يرد دائما هو ان القران دستورنا، بمعنى نحتاج دستور، والنبي زعيمنا، القران فوق الدستور لدى من يؤمن به لانه كتاب هدايه لا كتاب سياسه، والنبي فوق الزعامه لانه ليس زعيم سياسي، هو نبي لمن يؤمن به مره اخرى. وبالتالي ضروري يمكن ان تستلهم القيم، لكن لا يمكن ان تدعي بان الاسلام شامل لكل شيء. وانا اعذروني ان تفاعلت مع الاستاذين الكريمين، الاستاذ الكريم قال بان الدين شمولي، المستوى القيم والمبادئ يمكن نتفق او نختلف، ولكن هذا دير انت صناعه اسلاميه، انت تدافع عن اقتصاد اسلامي، كيفاش ديرنا مثلا صناعه اسلاميه وادويه اسلاميه وفلاحه اسلاميه وسياحه اسلاميه؟ اخصاش ليا ديال تقريري تكون. والامر نفسه حتى دير صناعه علمانيه وانا نجي العلمانيه من بعد. طبعا تبقى هذه وجهه نظر، لا ادعي بانه املك الحقيقه، احاول ما امكن ان اقترب من الفهم. وطلبتي يعلمون هذا الامر، واحرضهم دائما على المجادله وعلى الاختلاف معي، انا اعتبر اقول لهم لا تعتبروا الاستاذ مرجعا، وانا احرضكم دائما على لا تعتبروني مرجعا، وبالتالي انا هنا اتحدث فقط احاول اقترب من الحقيقه. قلت حين تبنى طرف ثنائيا نتغاضى عن تاريخ حتى هذه المصطلحات، راه ما بداو يتكلموا الناس عن الاسلام والحل اللي كان كيعني مع حسن البنا تطبيق الشريعه واسلامه الدوله واسلامه المجتمع حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ما كان كيهضر على حد قبل. علاش؟ القضيه كانت مفصوله، ماشي بمعنى العلماني، انا ما كنديرش اسقاطات. مشكلتنا حنا هنا اش كنديرو؟ اننا تحولنا لامه سلفيه، بمعنى ان عندك طرف يجد سلفه في التاريخ وطرف اخر يجد سلفه في الغرب، وكلاهما في تقديري لا يبدع، راه المعرفه ابداع، هو ينقل بمعنى في احسن حالاته يكون ناقلا جيدا، وما مزيانش نقل. هذا رايي، ولا تحدثت بلا وعاء لانه الكثير من المؤتمرات على الاقل 20 سنه وانا في هذه النقاشات، وبالتالي احاول هنا ان اقرب وجهات النظر واخلص لها. عافاك تبقى لي 10 دقائق ولا لي باش ندخل للحلول البيض. فاذا وصلت الى 5 دقائق. طيب، فقلت ما حصل انه لماذا؟ لانه مثلا انا عود كاع تجربه النبي عليه السلام حين ينظر اليه، والاخ الفاضل تحدث وقال ينبغي ان يكون عالما قاضيا مفتيا، هذا اسقاط التجربه النبويه. زين، لا هذا الشيء اللي كاين، انا قاري شويه الاصول وتاريخ الاسلام وعارف الامور. لا كاينه سجلت يعني. من بعد في النقاش ما كاين حتى شي، الحاكم يكون اهلا للفتوى، لا نقول الحاكم يكون اهلا للفتوى والامامه والقضاء وعالما، هذا بالنسبه لي بالنسبه للنظام الشرعي الاسلامي، بمعنى ان لم يكن الحاكم مفتيا واماما وقاضيا وعالما فالنظام الذي يقوده ليس نظام شرعي. طيب، وهل الشرعيات هي حول على ما استفهام انواع الشرعيه السياسيه والشرعيه الدينيه، وما هي الاولويه والشرعيه السياسيه ولا السياسه الشرعيه؟ هادشي اللي كنهضرو فيه كثر، السياسه الشرعيه مع الاسلام ماشي الشرعيه السياسيه. على كل حال، فقلت انه لماذا ظهر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر؟ لانه في الاصل القضاء كانت له سلطته، كان مستقلا، والمفتي كانت له سلطته المستقله، فاذا عمليا هو استقل عن السلطه السياسيه بالقضاء، واستقل بالفتوى، واستقل بالتعليم. هما باغيين يجمعوهم في الوقت اللي كان جمعهم النبي عليه السلام، وتتكون به حتى الفقهاء الاصوليين، الاصول بالمعنى العلمي ماشي بالمعنى الاعلامي، اصول الفقه بمعنى احد العلوم
الشرعيه بين قوسين عندي تحفظ على الشرعيه عندو كيما كنقول دائما مادام قاس الطعام ما طاحتش عليها هذا المهندس اللي دار راه علم شرعي الاصوليون يقولون حيثما تم حيثما وجدت المصلحه فتم مشروع الله اذا وجدت المصلحه قاس ما طاحش عليها فلما تقول هذه علوم شرعيه معناها باش تحيد الشرعيه على العلوم الاخرى هذا المشكل داخل في الانغلاق وعصر الانحطاط وغيره فقلت الاصوليون من هو القرافي القرافي فسر في تصرفات النبي عليه السلام بين الرب يقول تصرفات النبي بالفتوى تصرفات النبي بالحكم تصرفات النبي بالقضاء يجي كيقول لك راه تصرفاته بالفتوى هذه تصرفات دينيه وهذه تصرفاته بالسياسه راه ماشي دينيه بما ان القضيه محط اجتماع بين الناس واجتهاد وشورى وتشرخه كالنبي ولذلك راه لم يعين من السماء حاكما صحيح بعث نبيا ولكن ربو يعرف بيعة العقبة الكبرى وبيعة العقبة الصغرى عاد رجع حاكم الناس الشرعية أخذها من الناس وأبو بكر نفس الشيء وعمر نفس الشيء خصنا نرجعوا شوية ونفهموا التاريخ ديال هذا علاش دارت في الناس في التاريخ في 19 وجات هذا الشيء ديال الحداثة وجات الدولة الآن الدولة العلمانية بذاك المعنى راه الدولة العلمانية في أوروبا الآن تبدلات راه مازال كنهضروا على التاريخ وغادي نجي للعاش فقلت بانه جات الدوله العلميه في ذاك الوقت بغات هي تاخذ كل شيء حتى بلاصه الدين ترجع هي المقدسه ودارت رموز مقدسه عليها في ذاك الوقت الناس خافوا او وهاد الدوله هنا في العالم الاسلامي راه الا دارت هادشي مشى لنا كل شيء مشى للمدرسه مشى القضاء مشى للفتوى قلت طريق الشريعه كي بغيتي دير كل شيء طبق الشريعه باش ترجع عليا في الاخر فهمتوا علاش؟ باش ما تمشيش السلطه او خوفا على الدين ما عرفتش انا نياتي ولكن على الاقل هذا كان سبب لكن ما جاء الاسلام السياسي اخذها بمنطق اخر وبدا ينازع الانظمه القائمه شرعيتها انطلاقا من انه الاسلام هو الحل حكم الشريعه ومن كتجي تقول له واش هي تحكم الشريعه الاسلام هو الحل ما عندوش مشروع كنا كنقول لهم قبل ما يوصلوا في 2011 2012 ومن بعد جاوا لقيناهم حتى حاجه عطاوها لنا جديده لا في المغرب ولا في غيره بمعنى ان الاسلام السياسي ما كانش عندهم مشروع الا الشعارات ولأنه في علام الإسلام هو الحل مجرد شعار ما يمكنش ينزل يتنزل الواقع إلا قلت الإسلام كقيام كمبادئ العدل الحرية الإنصاف المساواة مرحبا ولكن أن تقول أنه فيه كل شيء راه داك الشيء اللي كيقول في القيامة بالمناسبة لما خرج المسلمين من التاريخ راه كيقول لهم هذا القرآن راه ما تجلكمش الدبابة اللي شفتها ما تجلكمش القضية اللي تجلك في الفيزياء وغيره أنا كيبان لي راه هاد الناس الإسلام هو الحل راه كيتفقوا بزاف مع في القيامة والتمثيل كاينش الوقت باش نشرح اكثر نجي الان للطرف ديال العلمانية حتى العلمانية التي تصور الان ان فصل نكي بين الدين والدولة واحيانا حتى بين الدين والمجتمع انا نقضي في الدين والدولة اللي هو الراي ديالي راه حنا ما كنفقهوش لانه كاين علمانيات ماشي العلمانية الفرنسية هي العلمانية اللي منتشرة في الغرب هذا كاين نموذج ديال القرن 1905 وماكرون الان باغي يبدلوه والاليزي قال كنفكروا نبدلوه في تصريح رسمي لانه ما بقاش شاد هذيك القضيه ديال اجي في الصلب وبعد راه عوده الدين سواء بالشكل ديال الاصوليات سواء بالشكل ديال بليفين ويزاوت بيلونغين التدين بدون انتماء يعني انه كاين عوده الدين سواء بالنسبه للناس اللي كيجيو يعبدوا فريق كره القدم شوفوا الاولد ترافورد وشوفوا دو ريليجن اللي كتلقاو مكتوبه تما الدين وشوفوا شنو كاين شر باديخية وبوكبا في اخر ما كاين في السيت ديالهم دابا وغتلقى بان الدين الامثل هو مانشستر يونايتد بحث عن الدين بحث على المعنى وهذه ازمه معنى هذه ازمه ديال المعنى راه نقلات المجتمعات الغربيه اليوم انهم يفكروا بطريقه اخرى الناس كيتكلموا الان عن المجتمعات ما بعد العلمانيه وفي العالم العربي بعد ما وصل الاسلام السياسي وبان بانه شعارات كانت مجرد شعارات الان انتقلنا لما بعد الاسلامويه ولذلك بجوج هما اللي انتبهتوا ما بقاوش كيهضروا على هذا الشيء رجعوا كيتكلموا على الدوله المدنيه كي كل واحد دار تحرميات في راسه الاسلاميه بالنسبه لهم الدوله المدنيه هي دوله مدنيه ولكن كيقول لك هو برجعيه اسلاميه وكيفترى علمانيه والذين لم يعودوا يدافعون عن العلمانيه في العالم العربي اعتبر ان العلمانيه شويطنات وكما كيقول جورج طرابيشي اصبحت كلمه رجيمه ودفع هذا عابد الجابري انه يقول ينبغي ان تسحب بسبب هذا التشويه اللي لاحقها ف فلم يعود بالإمكان الدفاع عن دولة علمانية، فأصبحوا يدافعون عن دولة مدنية ويعتبروها دولة علمانية. كان في النقاش رجعوا لها حين هي ما علمانية ما إسلامية، حاجة أخرى. العلمانية الآن غادي نتفاعل شوية مع السي عاصي في الحقيقة مع ثلاثة نقاط اللي لاحظتها سي. لما كيتكلم على استعلال العقل، استقلال العقل وسلطة العقل في التدبير، صحيح أنه هذا ما جات به العلمانية، لكن في بدايتها. اليوم هابرماس لما كيتكلم عن المجتمعات ما بعد العلمانية، رجع كيقول بأنه يمكننا نفصلوا في الدين ما بين واحد ثلاثة ديال الجوانب. الجانب المعرفي، نقدروا نتفقوا نقدروا نختلفوا معاه، حاضرة فيه الدغمة، ما يمكنش نستافدوا منها لما كناش كنأمنوا بها. الجانب الجمالي، شوفوا شنو وقع لما تحقق الحريق المؤسف ديال الكنيسة، كيفاش الناس أنه تتفاعل مع هذا الأمر لأنه كتجسد جانب جمالي. ولكن كيتحدث على جانب مهم وكيقول هذا اللي يمكن أن ندخلوه للمجالات، هو الجانب الأخلاقي في الدين. كيقول التحدي شنو هو؟ هو أنه تخلي المواطن المؤمن أنه يعبر في المجال العام على تدينه، في المجال العام ماشي الخاص، العلمانية بالمعنى الأول اللاسن المجال الخاص، لأن كيقول في المجال العام، وكيقول مسؤولية المواطن العلماني ماشي هي أنه تماع المواطن المؤمن، لا، كيفاش تاخذ هاد كيسميها المعاني الدلالية للدين وتخرجها بلغة علمانية؟ علاش؟ لأنه فقدات العلمانية اليوم بهاد الأزمات اللي كاينة، هذا كلام هابرماس أحد كبار منظمين دراسة فرانكفورت وآخر ما تبقى منهم، وهو اللي درى المجال العام بالمناسبة، هو من الستينات هو مول المجال العام والمجال الخاص. رجع من بعد ما تلاقى راتسينجر في 2005 وقالوا راه ما يمكنش يبقى هذا المدابزة ما بين العلم والعقل. العلم ما يتخلاش على العقل، ديروا العقل ديروا العلم. الدين ما يتخلاش على العلم والعلم ما يتخلاش على الدين. هذا راتسينجر معروف اللي قاعد يديروا مخرج كتاب. راتسينجر اللي تحول من بعد كان كاردينال وتحول من بعد رجع هو البابا. بنديكتوس السادس عشر. فهو لما كان لما دخل داكشي ديال الكلوناج اللي كتذكروا ابن عجادوري وهذا وبدا التخوف من هذا ما عرفش شنو غيخرج لنا هذا الشيء، فجلسوا وخرجوا بهذه التقريره. من بعد هو كينظر للمجتمعات ما بعد العلمانيه وقال الدلالات الاخلاقيه للدين الا قدر المواطن العلماني يخلي المواطن المؤمن يخرج هذا المجال العام ولكن يشدها هو ويحولها للغه العلمانيه غادي تنفع المجتمع وتنفع الدوله. كيفاش تنفع الدوله؟ دابا انا نحاول نركب مع مجموعه ديال استطلاعات الراي، ما حد غلط مع الجانب دار واحد جوج ديال الاستطلاعات اراء عالميه كبيره. استطلاع الراي الاول كيقول شكون هي المجتمعات المتدينه، رجعوا له دابا دخلوا للسيتوات. الاستطلاع الثاني كيقول شكون هي المجتمعات المستعده للدفاع عن دينها عن دولتها. لقاو مشكله كبيره، مثلا المجتمع رقم واحد اللي مستعد ان يدافع الدوله ديالو هو المجتمع المغربي. طبعاً من أكبر المجتمعات تديناً وفق هذا الاستطلاع المجتمع المغربي. معناه شنو؟ راه كاين هناك تحفيش نسبة والدين جزء منه. كيقول هابرماس بأنه الدولة الحديثة فقدت قدرتها على التحفيز. والدين بدلالاته الأخلاقية إلا قدرنا نحولوا قيمه بلغة علمانية تبقى هي نفس القيم، لكن تسوق بلغة علمانية ماشي بلغة الكفر وداك الشيء اللي عارف ديال الفقهاء، ولا داك ما عنده علاقة بالإسلام النظري يمكن في النقاش عنده علاقة بالإسلام التاريخي. شي دقيقة سي فكيقول أنه ممكن أنه يوقع هذا التصالح بين العقل والنقل بين الدين والعلم، وممكن الدين أنه يدخل للمجال العام ويكون نافع للمجتمع ما بعد العلماني، ويكون نافع أيضا للدولة الحديثة اللي تبنات على أساس أوروبا على أساس أنه عمليا كان إقصاء الدين في الأول. في الأول كان 1905، لكن قبل العلمانية ما عمرها كانت تخاصم الدين. الرجل العلماني راه كان الكاهن الذي يشتغل خارج الكنيسة، هو هذاك سيكولار كليرجي، واللي خدام في الكنيسة كيتسمى ريغولار كليرجي، بمعنى هذا من الكنيسة. كيفاش راه مدرج مع الدين؟ لكن من بعد في الثورة الفرنسية شنو كانت العلمانية؟ غير أنه نقلات ممتلكات الكنيسة لممتلكات الدولة. تيار الربوبي مع جون هوليوك 1892 راه هو اللي بدا كينظر لهذا الفصل وخدها على القرن 1905. حنا في العالم العربي في المغرب، أنا كنقصد هنايا المغرب الكبير، خدينا النموذج الفرنسي اللي هو راه نموذج صلب، وفي المشرق خداو النموذج التركي اللي هو أيضا نموذج صلب ومشى مع الاستبداد، لأنه لما جاء أتاتورك حيد الخلافة بين قوسين، ما كانت لا خلافة إسلامية الأول. المهم أنه حيد الخلافة ودار قانون السكون ومنع التعددية الحزبية وبدا في الاستئفاد. لما من بعد مات وسمح التعددية الحزبية وجعلنا المنظر يسحبوا نفس إسلامي عدموها في 1969 وبدات الانقلابات العسكرية من العلم من المؤسسة العلمية. معنى هذا أن الناس قرنوا بين هذه العلمانية وظلم الناس، في حين العلمانية ما ظلمت كما الإسلام يظلم لما تكون واحد القراءات على كل حال معينة. الحل في تقديري اليوم أن الناس اللي خرجوا فيما يسمى بالربيع العربي، راه حتى واحد ما طالب الإسلام وحتى واحد ما طالب العلمانية، انتبهوا مزيان، راه المجتمع تجاوزنا، المجتمع تجاوزنا، بمعنى أنه غادي تقدر تقول آه هذه المجتمعات يمكن واحد راه جالس ما نعرف مع شي وحدة وكذا وعلاقة، راه علماني، لا هذاك اللي علماني، هذاك الباس اللي غايبان لك أنت علماني، ومعلق القرآن في الطوموبيل وما نعرفش شنو نهار الجمعة يدير جلابة ويمشي يصلي ويدير عاد ممارسات أخرى، أنت كتشوف غير الأخرى ديال العلماني ولا كتشوف غير الأخرى ديال الإسلامي. قال هذا راه هو هذا المجتمع باب العلماني، راه تجاوزنا، خصنا نحاولوا نفهموا أنماط التدين الجديدة. وكنعتقد بأنه هاد المطالب الدولة المدنية اللي ظهرت من بعد الموجة الأولى ما سمي بالربيع العربي، أعتقد بأنها يمكن أن تكون حلا. كيبقى شنو؟ غنشدوا هاد الدولة المدنية ونعمروها بداك الشعارات اللي كانت العدالة، الحرية، الديمقراطية، العيش، راه الناس الأكل الكريم والعيش الكريم، غير عمر هاد الدولة بهادشي، وراه داك الساعة ما غيبقاش هاد الاصطفاف الإيديولوجي وهذا التنفصل على أساس العلمانية الحل، لأن هذا نقاش مغلوط في تقديري مع الاحترام لكل ما يحمل أطروحة معينة. انتقلنا اليوم لمرحلة ما بعد الإسلاموية، ما بعد العلمانية، وما نبقاوش شادين في الغرب القديم اللي كيهضر على العلمانية، الآن غرب جديد كيتكلم على ما بعد العلمانية. إلا كنهضروا على ما عرفتش كل واحد من نقطة في نص دقيقة غير مع السي عاصي العام. الحق في الاختلاف، أنا أعتقد أن الحق في الاختلاف مكفول بالقيم الإسلامية. في النقاش اللي ناقشوها السي عاصي اللي انا عارف انه رايك رايك بالعكس، ولكن غادي نناقشوا القضيه ديال النقطه الثالثه ديال فصل الدين عن الدوله وبررتها بامر هذا، قلت حتى لا يفرد الدين الاخر. انا اعتقد ان لا اكراه في الدين، راه ما فيهاش فرض الدين، هذه المساله الاولى. اذا كان القصد ان الدين يفرض في دساتير اليوم لا قبل ما سمي بالربيع العربي ولا من بعد، وحتى الدساتير دابا انت جيتي من الدول الاسكندنافيه وشوف الدستور النرويج ديال الدنمارك وديال ما فيه الدين داخل، المذهب اللوطري اكثر من داكشي كيقول المالك ينبغي ان يكون ينتمي للمذهب اللوطري. انجيو حنايا في المغرب وتقول الدين الرسمي هو الاسلام، اه هذا الضد العلماني ما يمكنش، لانه علاش عندنا النموذج الفرنسي حاضر والنموذج التركي، في حين كاين نماذج الدول البروتستانتيه اللي فهمات، الا قرينا شويه فيبر العلاقه بين البروتستانتيه والراسماليه، اللي فهمات كيفاش الدين يمكن ان يوظف بالمعنى الكالفيني ديال الزهد الدنيوي. يعني الفايتليشي اسكيزي بالالمانيه، الا فهمنا هذه المساله كنعتقد ان الدين يمكن يفهم في المجال العام، وما يبقاش هذه الخصومه ما بين الدين والعلم وما بين الدين والعقل، بشرط ان نتخلاو شويه على هذا الترخيم اللي كاين لا في علمانيه حل ولا في الاسلام، لا العلمانيه حل لا الاسلامي لا الاسلام، المعرفه هي الحل. نفهموا بعدا وضعنا، نطرحوا اسئلتنا، نخليو الاجيال اليوم تطرح اسئلتها ومشاكلها، ونحاولوا نبحثوا على حلول لهذه المشاكل، وتما غنلقاو الحل. المهم الان في تقديري انا قانع عليك بالسؤال، يطرح الاسئله الحقيقيه، ما نبقاوش داخلين في الاجوبه. بالصراحه
السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمه
الله وبركاته. صحكم مزيان. الله يجزاك.
تجاوزنا الوقت الذي كان محددا في البدايه، انا ساخصم هذا الوقت من النقاش لان هنالك التزامات للمحاضرين، قررنا ان نوقف في الساعه الثامنه، لذلك ساترك الكلمه الان. كما رايتم النقاش كان او المحاضرات كانت شيقه جدا، هنالك ثلاثه اطروحات، هناك عدة تساؤلات ربما طرحت هذه الاطروحات. سأترك الكلمة للقاعة لمدة 15 دقيقة، أتمنى أن تكون الأسئلة لا تتعدى دقيقة لكي لا أكون مضطرا لإيقاف هذا. كان السيد وين؟
السلام عليكم. مهم يعني صراحة سأنطلق من السؤال الذي طرحه السيد أستاذ عصير، والذي قال سبب الحرب في العراق والشيعة والسنة وما غير ذلك، فمن جيد أن أذكر سيادتكم أنه نظام سياسة المحاصصة الطائفية الذي هو في العراق هو نظام أمريكي، يعني فرض أمريكيا سنة من بعد غزو العراق وسقوط صدام، نظام المحاصصة الطائفية اللي دخل فيه الشيعة الأكراد والسنة نظام أمريكي، يعني ذاك التقسيم من ديبار هو أمريكي مبدئيا، يعني من دولة اللي كنعتبروا حنايا من حداثية. أولا رجع معك سأصير الشيعة والسنة، يعني كيفاش بدأت تفريقها وهو في الأصل خصام سياسي، يعني كما كنعرفوا الشيعة والسنة خصام سياسي عكس البروتستانتية والكاثوليكية اللي كان فصل ديني يعني في الأصل. وغادي تقول لي مثلا إيران تمثل الشيعة وما غير ذلك، غنقول لك نعطيك مثال أنها فقط مسألة مصالح لا دخل للديني فيها. إيران تحالفت مع أمريكا ملي بغى يدخل أمريكا العراق، والسبب هو أنها كانت في إيران حرب مع العراق مدة 8 سنوات أو 9 سنوات ضد نظام صدام، وبعد والآن تجدها أنها في صدام معها، بالتالي مسألة مصالح. ونرى أنه خصوصا الناس لا دخل للدين في هذا، شخصيا لا أرى دخلا في الدين، هي فقط مسألة مصالح. وإذا كنت تدعونا للقراءة أدعوك أنا أيضا للقراءة، ولكن في الكتب وهي مجموعة من الكتب ستجيب على أسئلتك، لأنني صراحة أثيرت حافظاتي لأنني رأيت أنها فقط مسألة مصالح، ولي من الأجوبة التي يمكن أن تقنعك ولكن الوقت لا يكفي. المسألة الطائفية وصناعة الأقلية في الوطن العربي، الطائفة والطائفة المتخيلة لعزمي بشارة، والمسألة الطائفية القرآن غاليوم، وستجد الإجابة فيها إن شاء الله.
شكرا.
السؤال ديالي للأستاذ أحمد طلال، من خلال الانترفونسيون اللي عطيتي بديت ندير جوج الملاحظات، ملاحظة على نيفو تاع لا ميثودولوجي وملاحظة في لو كونتوني. كونسيرمون لا ميثودولوجي، على حسب ما لاحظت أن كتقدروا تعطيو الأمثلة بزاف لواحد المجموعة تاع المفكرين والفلاسفة، وكتدخلوهم في واحد لو كونتكست اللي ماشي هو لو كونتكست ديالهم، بحال عطيت المثال تاع ألبير كامو تاع نيتش نتاع بزاف نتاع الفلاسفه اللي نورمالمون سي لو كونتكست تي مال بلاص، وكنعتقد ان هذا الشيء هو اللي خلى او نيفو تاع لو كونتوني المداخله ديالكم تكون عامره شويه بالمغالطات، حيت فاش كتقولوا ان الاتحاد السوفيتي كان علماني، تنعتقد ان يا اما انا ما قريتش التاريخ مزيان يا اما انتم ما قريتوش. انا كنعرف على الاتحاد السوفيتي كان نظام ملحد اللي كان كيهدم ماشي غير الجوامع ولكن الكنائس والمعابد نتاع اليهود وكل شيء، وكان نظام اللي باغي يدمر كل اشكال التدين. والعلمانيه ماشي هي هذيك، العلمانيه هي ان تتوفر واحد القدر انك تعيش يعيشوا فيه جميع الاديان. فيما عطيتي المثال ديال بغداد، قلتي ان واحد الوقت كانت بغداد مزدايره، وايفيكتيفمون عندك الحق، غير هو خصنا نعرفوا ان البيريود كانت بغداد مزدايره، اللي هي لا بيريود راه قال الاستاذ عاصم نتاع فاش كان الخليفة مأمون الرشيد، وكان في نفس الوقت باش كنعرف مأمون الرشيد هو أنا كان كيدعي واحد الفرقة كانت في الإسلام اللي هي المعتزلة، والمعتزلة على حسب ما معروف عليها هي أنها فرقة كانت كتعطي الأولوية للعقل على الدين، ونقدو ما نقولوش هي علمانية ولكن نقدو نعتبروها من المظاهر ديال العلمانية. وبل أكثر من هذا هو أن من بعد سقوط بغداد سقط عليه يد المغول، المغول فاش دخلوا لبغداد دمروا بيت المعرفة اللي نهر الدجلة والفرات ولاو كلهم أزرق بالحبر نتاع اللي كان في بيت المعرفة، داك المغول من بعد ولاو مسلمين كونفيرتاو للإسلام باش كيجيستيفيو راسهم. الصراحة من خلال المتابعة ديالي للانترفونسيون ديالك لقيت أن زعما واحد إذا ما قلتش واحد 75% غنقول واحد 65 ولا 50% نتاع لو كونتوني ديال الضياف اللي كنتي كتعرض هو جاي من دي كومونتير في الفيسبوك، والصراحة شيء مؤسف فاش كنلقاو من مدرسة بحال الجيروك زعما في وسط هاد المدرسة كيتم هاد النوع نتاع العبث الفكري.
المرجو في تدخلاتكم احترام المحاضرين احترام الآخر، فشكرا.
مساء الخير، اسمي زيد بجابري، طالبة بمدرسة الحكمة والاقتصاد. عندي سؤال للسي عاصم. ذكرتي وقلتي أن النظام الشرعي في الإسلام هو نظام ظالم، وعطيتي مثال ديال المغرب قبل ما تدخل الحماية، وعطيتي مثال ديال هذيك الحضارة الإسلامية النسبية اللي سميتيها بالنسبية. أنا السؤال اللي عندي حيتاش وقعت في خلط، واش أنت ما كتكتشفش ما كتتفقش مع المبدا الاسلامي، يعني ان الاسلام جاء النظام الشرعي الاسلامي هو ظالم او حتى التطبيق ديالو، يعني نقدروا نقولوا ان تم تسييس الاسلام وانت ما كتتفقش مع هذا الشيء، او لا المبدا هو غلط. وذكرتي لنا ان العلمانيه يعني هذوك الناس اللي كانت كتعيش حروب مسيحيه جلسوا واتفقوا وقالوا غادي نحيدوا الدين باش اننا نقدروا نعيشوا في سلام. السؤال ديالي الان مع الهجره ديال المسلمين وبزاف ديال الناس اللي رجعوا كيتجهوا نحو الاسلام في مثلا في اوروبا، واش ما كتشوفش بلا كاين تهميش بتلك الفئه، وبلا هي كتبقى يمنه اللي بزاف ديال الحقوق ديالها مهضومه، واللي كنهضروا مثلا على ان هذاك الشيء اللي ذكرتيه ديال الحجاب او الخمار اللي بدا كيتمنع انه من كيفاش مثلا في اماكن عامه او لا غير هذيك الفكره ديال ان مثلا المراه لابسه هذاك الحجاب راه بداو كيتخلعوا منها، وهذيك هاد لامور ديال هاد ليدي ديال الاسلاموفوبيا. واش ما كتشوفش بلا هنايا ما بقيناش كنهضروا على العلمانيه، يعني هذوك الناس ما رجعوا كياخذوا اون كونسيدراسيون الدين. شكرا.
عنده زوج جهات مرجيه.
السلام عليكم، اشكر المحاضرين جميعا على المعلومات اللي قدمتها، شكرا جزيلا. سؤالي للاستاذ الحلوم عن مكانه الحقوق والحريات في هذه الدوله الاسلاميه، او في هذه الدوله التي تطبق النظام الشرعي الاسلامي. فأنا كمواطنة مسلمة لا يهمني في الدولة إلا أن توفر لي الحقوق والحريات اللازمة لكي أعيش عيشا كريما، والتسمية تبقى بالنسبة لي أمرا ثانويا جدا. أما وحديثكم عن هذا التخوف من إباحة العلاقات الشرعية خارج إطار الزواج وإباحة الشذوذ الذي يأتي مع المالية، هي في نظري حجة لا تستند إلى عقلانية، لأن في الحقيقة يجب أن نوفر الحرية للناس، لأن القرآن الكريم بنفسه هو كتاب يحث على الحرية، وهناك آيات كثيرة لا إكراه في الدين، لست عليهم بمسيطر، الآية التي تتحدث عن تحرير النبي صلى الله عليه وسلم للمهتدين الجدد من الأغلال التي كانت عليهم. وبالتالي بالنسبة لي فإن الحرية هي قيمة أساسية في الإسلام، ويجب أن نوفق. إن كان هناك شخص يريد أن يرتكب معصية فليرتكبها، هو حر والإسلام يكفل له ذلك، و لماذا علينا أن نمنعه؟ وشكرا.
السلام عليكم، أشكر الشباب على هذه المحاضرة القيمة. أحاول أن أكون نعطيكم واحد الملفات بسيطة جدا، أن جميع المداخلات كانت تسوق عند عاصف وعندهم أن الكلمة المرجحة كانت سد الإطار، لأنه كان كلامه نوعا ما معتدلا ما بين طرفين، وكان يتكلم عن الواقع، على عكس المغالطة التي وقعت في هذا عاصف، أنه بقى يتكلم عن الواقع وحاول أن يتكلم عن التاريخ، لم يتكلم عن الواقع، حاول أن يتكلم عن التاريخ الإسلام إلى غير ذلك. وكذلك محمد طارق الحلو كذلك تكلم عن التاريخ، كل من يريدون استحواذ على التاريخ فقط لكي يجلسوا ذاتهم في الواقع. ولكن عندما ننظر الى الكلمه المرشحه بالنسبه لي وهو الذي فقد له الجميع هو محمد الصالح، يعني انه لا استاذ عاصم ولا محمد طارق الحلو عندهم الحلول، بل عندهم اشكاليات، ولكن الحلول تميل الى محمد بن صالح. انا لما اتكلم على محمد بن صالح ما اتكلمش عن الاسلام، يعني نطلب من الاستاذ محمد طارق تشكره على المداخله ديالك، ما يتكلمش باسم الاسلام، يتكلم باسم انتماء، لان ما عندناش مشكل في الاسلام، لان مشكل في انتماءات ديال الاشخاص، واش هذا هو الاسلام ولا الاخر؟ لذلك لما يكون مثلا افتراضا واحد ضعيف في طرح الاسلام، هنا تيبقى عندنا اشكال، اننا مشكل في الاسلام، حنا ما عندناش مشكل في الاسلام، لا عندنا مشكل في الطرح ديال الشخص. لما تكلموا عن العلمانيه، راه ما عندناش مشكل في العلمانيه، عندنا مشكل في الطرح ديال الشخص العاصي. هذه لغه الاستقرار اللي تكلم عليها محمد بن صالح، يعني حنا خاصنا نتكلموا عن العدل. هو الذي يولده، والإنسان هو الحاكم. ماشي هذا الخطاب والاستقطاب الذي تقع عند المسلمين. تتمنى أنكم تتكلموا شو اسم الإسلام تتكلموا انتباهها. وحنا مسلمين وعايشين بمجتمع مسلم ما عندناش مشكل. وحنا ما عندناش مشكل في ألمانيا. عندنا 13 تلفية إلى غير ذلك من المواصلات ما عندناش مشكل في ألمانيا. يعني راه ما كاينش إشكال في هذا الشيء راه عندنا مشكل في الدول الخطاب التي تقوم بها الأشخاص. تشكر الأستاذ بن صالح لأنه كان مرشحا في مداخلته. تشكر الشباب المنظم.
وفي نفس الوقت بغيت نحل السؤال للاستاذ عاصم، يعني هل يمكن احتكام مثلا الثقافه الامازيغيه باعتبار يعني ان التراث الامازيغي ما كانش فيه مثلا عقوبات الاعدام، كانوا عندنا مثلا النساء اللي كيحكموا بحال هي مثلا، ما كانش كان الاحترام ديال حريه المعتقد، يعني هل يمكن احتكام الى الثقافه يعني باعتبار كباحث فيها، وايضا الى ما يسمى يعني بالاسلام الشعبي، يعني الاسلام الذي يعني يحترم الاخر يحترم معتقداته، يعني واش هاد الثقافه الامازيغيه والاسلام الشعبي هما منطلقين يعني منطلق علمانيه مغربيه اصيله كيف على يعني الطرح اللي قام به الاستاذ محمد طلال، هو يعني كان مجموعه من بعض الامور اللي انا شخصيا كنلقى فيها خلط كبير يعني بين العلمانيه بين الديكتاتورية بين الشموليه بين الشيوعيه بين الراسماليه، ويعني هذا كله مصطلح يعني كل مصطلح قائم ذاته ما كاينش ديزامبليكاسيون هنايا، ولكن في نفس الوقت لقينا زعما ان يعني يعني العلمانيه تقترن بالشيوعيه او غير ذلك، او باعتبار ان العلمانيه يعني تحارب الدين تنشر الالحاد ويعني الميوعه في المجتمع، رغم يعني ان العلمانيه يعني في الاصل يعني هي حريه المعتقد هي يعني الدوله الدين للجميع ويعني والدين لله والمجتمع للجميع. وشكرا جزيلا.
اخر متدخلة.
اولا السلام عليكم، شكرا على النقاش المثير. يعني سابدا بدوره العديد من الملاحظات في طرفين ديال الثلاث. اولا ابدا مع الاستاذ محمد طلال بالحلو، يعني حين حديثك عن النظام الشرعي، يعني ففي الاول تفرض بان هذا النظام الشرعي هل هو له دلاله اسلاميه يعني بمفهوم الشرعيه، او تتحدث عن النظام الشرعي الذي ينبني على النظام القانوني الشرعي يعني ليغال تسمي ليغال، و يعني هذا المفهوم الشرعي يعني تاخذ في هذا النقاش وهو ما لم تاخذ فيه، بل يعني كانت له نهايه محتمله يعني في الشريعه، حيث تحدث على ان مثلا نظام الحكم في الاسلام او النظام الشرعي تاسس على حكومه اسلاميه، يعني هنا تتحدث عن ايديولوجيا يعني هو خطاب ايديولوجي، يعني كما قال الزميل يعني هنا الاشكال ليس فالعنوان الاساس هو الاسلام، ربما يكون عنوانا خاطئا، لان هنا نتحدث عن اطروحات او قراءات للاسلام. والإشكال الذي يقود إليه هذا الإشكال يعني الذي طرحته فهو يقود إلى إشكال كبير، يعني إشكال السلطة حينما نتحدث عن الشرعية، يعني أغلب من نلاحظ يعني خصوصا في التجارب التاريخية، يعني أغلب هذه التجارب كان لها صراع مع السلطة، يعني كذلك الأستاذ عاصم حينما خاض حول العلمانية فالاتجاه الذي خاض فيه يعني مركز بشكل كبير في صراع مع الدولة، يعني نتحدث كيف كانت المجتمع قبل الاستعمار والان، فنتحدث عن نقاش يعني موجه في الغالب الى الدوله، بينما ان النقاش في الاول يجب ان يكون نقاشا اكاديميا، يعني حتى لو كان التهجم مثلا على الاسلام او ما لدى الاسلاميين على العلمانيه فيمكن ان نقرا انها يعني اصبحت نظريات او انساق فكره ينظر لها ربما قد تصل الى الدين، يعني كذلك في العلمانيه حينما نتحدث عن العلمانيه هي الحل، يعني كان نناقض هذا الخيارين اللي هما خيارين مستبعدين، يعني يمكن ان من الاول ان يكون النقاش محسوما فيه منذ الاول، لكن الخوض فيه دائما يدفعنا الى طرح الاسئله الخاطئه، يعني ليس هذا هو نقاشنا. اما في يعني اخص مثلا حينما نتحدث يعني هنالك العديد من يعني التيارات الفكريه والاكاديميه مثلا تتحدث يعني غربيه وتقول مثلا ان اول دستور في العالم يقال بانه هي شخص دي مدينة، يعني هي وثيقه المدينه، يعني حينما ناخذ شخصيه الرسول كانسان يعني ونعزل عنه الجانب الديني الروحي أو الوحي المنزل إليه، ولكن كرجل سياسي يعني اتفقت عليه الجماعة، فهو قام ب يعني قام بصياغة وثيقة تسمى بلاشاخ الميدين، وهنالك من يعتبرها أنه هو الدستور في العالم، فهي تقر بالحقوق لكل الديانات، بل تتعامل معهم كأفراد وليس كمنتج. يعني حتى في الكلمة في الحديث يقول بنو عوف بنو فلان، يعني يحدد القبائل، يعني هو نظام مدني بعيد كل البعد عن الدين، وأما ما يخص الدين فقط الرسول يقوم بالشرح وغير ذلك. وشكرا.
شكرا. أعرف بأن الموضوع شيق، كان بالأحرى بالنسبة للمنظمين أن يستدعوا كل واحد إلى حدة، لأنه هنالك أعرف بأنه إذا تابعنا هذا النقاش سنبقى إلى حدود الساعة 12 غدا، لذلك سأعطي الكلمة للمتدخلين 5 دقائق لكل متدخل.
بعض المسائل اللي خصنا نوضحوها، شنو هي؟ اولا البناء العلمي والمعرفي عنده قواعد علميه منطقيه، فملي كنعطيو واحد الفكره خصنا نبرهنوا عليها، والعنوان كانت تعقيدات كثيره على العنوان، انا ما نتفقش على العنوان كيف ما تصطلح، الاستاذ نصار كان عنده الحق في التعقيب على العنوان، وبعض الناس عرفوا لي انا العنوان ما لم تتم استشارتي في العنوان، ولذلك يعني هو مستحسن، كان يمكن ان تكون صياغة احسن، لكن هو اللي كيتلاحظ في كثير المداخلات هو مساله ابيستيمولوجيه معرفيه بحته، كاين ناس اللي هما بلوتو كونستركتيفيست، وكاين ناس اللي بلوتو هما بوزيتيفيست، سيتادير الاستاذ بن صالح والاستاذ عاصي هما بلوتو كونستركتيفيست، يعني كينطلقوا من الواقع لانشاء واحد النظريه اللي غتساعدنا باش نعاودوا نعالجوا هذا الواقع الجديد. وكاين نظريات اخرى اللي هي بوست بوزيتيفيست ولا بوزيتيفيست، كتعرفوا كارل بوبر انتم في هذه المؤسسه واكيد الاساتذه، اللي هي كتقول كنعطيو واحد النظريه واحد ليبوتيز وكنبرهنوا عليها باش كنزيدو نديرو نحطو نظريه اللي هي كتبنى عليها الافكار اللي هي عموما نقولوا ايدياليست ولا ريفولوشنير ولا يعني ما نقولوش ايديولوجيا، انا هذه الكلمه هذه عندي لها تحفظ، لكن كتكون اون جينيرال بوزيتيفيست. فإلا قدينا نحطو كل واحد في الخانه ديالو غيسهل النقاش. بالنسبه للاخ اللي يعني اللي ذكر المغالطات وان بعض الاشياء ماشي في السياق ديالها وفيسبوك وهذا، انا كنحيي الناس اللي تقلقوا قالوا هذا سوء احترام بزاف كذلك، ولكن هذا ماشي الموقف ديالي، انا ما عنديش هذا الموقف، انا بالعكس كنقبل الملاحظه ديالو وكنحييه، علاش؟ لان اللي احسن مني دارها هو سيدنا عمر بن الخطاب، قال رحمه الله عبدا انباني الى عيوبي،
هذا الي عيوبي
جزاك الله. فلذلك يعني هذا الانسان هذا انا ما غنقولوش يعني سكوت ولا بلاتي ولا هذا سوء احترام، ربما كان هذا الاسلوب كينفع، لكن دابا انا ما كنشوفوش كينفع. ف ملي قلتي كاميو منيش كانوا خارج السياق، انا شنو غندير الان؟ انا غير نبين لك علاش كنعتبر انك غلطتي في الملاحظات ديالك. اولا نيتش وكاميو كانوا في السياق تماما، علاش؟ لان قلت ان من المسائل المتعلقه والمتشعبه عن العلمانيه هو الابعاد عن القضايا الكونيه والتامليه والمصيريه والوجدانيه، وما كتعرف لي فيلوزوف اكزيستانسياليست. كاميو قال ان القضيه الاساسيه هي واش خص الانسان ينتحر ولا ما ينتحرش، هذه قضيه ديالو، عقيده ديالو او قناعه ديالو، هو قال لك لو موند ديتاسيون On doit traiter l'absurdité du monde et on doit vivre avec. Donc, باش انت تقول لي ان كامي كان خارج السياق، نقول لك لا بتاتا، كامي كان بالضبط في السياق، ربما ما فهمتيش ربط اللي كان ما بين مستلزمات ومقتضيات العلمانيه هو طرح كامي. بالنسبه لنيتش كذلك، النظريه ديالي تم استغلالها من طرف النازيه، خصوصا بالنسبه للاخت ديالو اللي اعادت صياغه واحد المجموعه ديال العبارات ديالو باش تخدمها الطرح النازي، وهو كان كيبني على انه في الحياه خص الاقوى والمتفوق والى اخره كتعرفوا الفلسفه ديالو، ولذلك ما كانش خارج السياق. بالعكس بالعكس لي بنس روم ديال لي نازي شنو هو؟ هو ليسباس فيتال. يعني هيتلا قال لك حنا خصنا واحد ليسباس، والنازيه كتقول واحد خصنا واحد ليسباس باش عاد نقدروا نعيشوا واحد الحياه اللي مزيان. هاد ليسباس ولا في بولونيا ولا في تشيكوسلوفاكيا ولا 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 الى اخره، فهذه بالضبط في السياق. بالنسبه هو ماشي مامون رشيد، هو المأمون ابن هارون رشيد. فالمعتزله صعب انك تقول هما علمانية، هذا غلط كبير، لان المعتزله كان عندهم مبدا عقدي ثم مذهب فقهي. والان انا لقيتني سبحان الله كنقرا الكتاب ديال القاضي عبد الجبار، القاضي عبد الجبار او عبد الجبار الهمداني هو قاضي معتزلي، لكن شنو المبدا العقدي ديالو؟ معتزلي، والفقه ديالو شافعي. اذا هو متبني الفقه الشافعي بالاحكام ديالو والنظام ديالو والحدود ديالو الى اخره والاختيارات الفقهيه ديالو. ثم انك تقول لي كومونتير فيسبوك، يعني هذه مساله. اولا انا نعطيك واحد جوج ديال الكتيبات ربما تلقى الوقت باش تاخذهم وتقراهم. الاول سميتو اسلمه الالحاد، والثاني سميتو اصول نقد القول العلماني في المعرفه الدينيه فقط مقدمه، ربما يذكر شي شويه الصوره. لكن ملي كتقول كيجيو لي كومونتير فيسبوك، هذا مبني على مقدمات. الان ندير معك شويه الفلسفه، هذا مبني على مقدمات. شنو المقدمات؟ ملي كتقول هذه العباره في اللاوعي ديال الناس ان لي كومونتير فيسبوك غالطين، هذه مقدمه اولى لقولك. هل هذه المقدمه صحيحه؟ هل كل لي كومونتير فيسبوك بغض النظر عن انني جبت من فيسبوك ولا لا وهذا غلط، لان انا عارف راسي ما جبتش فيسبوك، لكن نسلم جدلا انك جبتو من الفيسبوك، هذا مبني على مقدمه اولى. شنو هي المقدمه الاولى؟ ان لي كومونتير فيسبوك غلطانين كلهم، صحيح ام غلط؟ ما نقدروش نقول ان كل شيء في فيسبوك غلط، لان فيسبوك فيه فلاسفه، فيه علماء مجتمع، فيه علماء اقتصاد، فيه علماء سياسيين، وفيه طلبه في الحال اللي ما كيقولوش غير دي بيتيز، كيقولوا شي حوايج اللي هما سونسي، فهمتي؟ ولذلك ما نقدروش نقول ان لي كومونتير فيسبوك كلهم غلطين، ولذلك المقدمه الاولى لقولك خاطئه. ثانيا المقدمه الثانيه، شنو هي المقدمة الثانية لقولك؟ هي أن جبت من لي كومونتيغ فيسبوك، هذا مبني على المسألة الوجدانية ديال ليسونس وليكزيستونس، لا بول إي لوف، إسكو سي لوف كيفي لا بول لا بول كيفي. علاش ما تقولش أن لي كومونتيغ فيسبوك جايين من الأقوال اللي جات من الكتب اللي خديت منها والمناظرات؟ ما يدري، لا تدري، فهمتي؟ فالمقدمات كثيرة اللي بنيتي عليها، ولكن نقدروا نتكلموا في هذا الشيء من بعد المحاضرة بكل صورة، أنا ما عنديش التزامات من بعد. لا لا، كانت هناك أسئلة أخرين. باش ما نديروش في الانسان بزاف. جوج ماشي مشكل. بالنسبة لأنني أتحدث باسم الإسلام، هو صعب أنك تقول أنني أنا كنمثل الإسلام ولا السي عاصد كنمثل العلمانية، صعب. ولكن ملي كتقول أن علماء الإسلام أجمعوا على كذا، تقدر تقول ان هذه كنقولها باسم الاسلام. علاش؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا تجتمع امتي على ضلال، ومن يشاقق رسوله من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. اذا حنا الاسلام عندنا شنو هو؟ لان يمكن نقول النص القراني ها هو، ولكن حتى واحد ما كيفهم وما فهمش لغز الغاز، هذه اقوال كتقال، فهمتي؟ ولكن النص القراني بلسان عربي مبين كما شاء في القران. ومن ثم حنا كنقولوا ان الاسلام هو ما اجمع عليه العلماء الاوائل، وحتى الاجماعات ديالهم لها اعتبار. داكشي علاش كاين مجامع فقهيه كيتخيطوا قضايا مثل الربا، مثل التامين، مثل النظام السياسي، مثل لو دون دورغان، مثل بزاف الحوايج. بالنسبه للخلط بين العلمانيه والشيوعيه والراسماليه الذي قيل عني، ماشي خلط، هو الخلط هو في التلقي ديال المعلومه اللي كان ربما لم تفهم المعلومه كما هي، لانه ماشي خلط. الراسماليه هي تحتاج العلمانيه كاداه اجتماعيه لتاسيس وعي موحد ونمطي. علاش؟ لان العلمانيه ملي كتحيد الدين شنو كتبقى؟ كيبقى الغرائز الانسانيه، كيبقى الغرائز الانسانيه. هذه الغرائز الانسانيه عموما كاينه هي شهوانيه من غير الناس اللي هما مفكرين وعلماء وكذا وكذا، كيكون عندهم ذاك الفكر. ولكن واش كلشي ساقط فوق كاميو سيمون دو بوفوار ونيتش؟ عامة الناس هما كيتبعوا عندهم واحد الأهداف بسيطة في الحياة واحد الشهوات كيخصهم يتبعوا رأس المال خصو داك الناس خصو داك 98% ما خصوش الناس المفكرين علاش؟ لأن هما اللي كيتمموا داك النظام ولذلك رأس المال يحتاج إلى العلمانية كنظام علاش؟ لأن ما يجيش رأس المال يقنع الهندي بالهندوسية ديالو باش يشري ماكدونالدز ويقنع المسلم بالاسلام ديالو باش يشري ويقنع الطاويست بالطاو ديالو باش يشري لا لا خصو واحد النظام تفكيري واحد علاش باش تكون مونديزاسيون ويتباعوا المنتوجات باكثر درجه ممكنه تقول لي هذا الشيء سي ان كومبلو ولا سي با ان كومبلو ماركوزو اللي هضرت عليه الفيلسوف الامريكي في ليكول دو فرانكفورت قال لك الاخطر في هذا النظام اللي حنا عايشين فيه حنا وهذا في القرن العشرين هو انه ليس مسير من طرف اناس إنه يتم استمراره واستمراريته فقط بالطبائع البشرية الغريزية. دونك لو كومبورتمون انديفيديوال انكونسيون في كو لو كابيتاليزم كونتينيو ان سيتون.